أي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 86 بعد 104، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر رجب لعام 44 و400 وألف. ونبدأ الرسالة الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية، وهي بعنوان المشروع والممنوع من التوسل، للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى مقدمة في بيان عظم أمر التوحيد وكيف دب الشرك في الأمة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا، لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة.
الله عز وجل قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا قيامة لا ميعاد لا حساب، وأن الله خلقكم عبثا بلا حكمة. وهذا فيه الرد على من يقول بأن أفعاله سبحانه وتعالى ليست مرتبطة بالحكمة، بل يفعل سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة، فهو يفعل بمشيئة لا بحكمة. تعالى الله عن الحكمة، وتعالى الله عن العلة. ولهذا يقولون تعالى الله عن الأعراض والأبعاض والأغراض، والمراد بالأغراض الحكمة، وضد الحكمة العبث. فإن لم يكن فعله سبحانه وتعالى مبنيا على الحكمة، فيبقى أن يكون فعله عبثا، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فأفعاله سبحانه وتعالى مبناها على حكمة وهي كاملة، وإذا خلى الفعل من الحكمة كان ناقصا. هذه الحكمة منها ما قد يخبر الله سبحانه وتعالى عنها، ومنها ما قد لا يخبر الله سبحانه وتعالى عنها، وتكون محل اجتهاد. المهم أن الله لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لم يتركهم سدى ولا هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى. إذا ليس الخلق، خلق الله عز وجل للعباد والخلق عبثا، ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى ألا يترك الخلق هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. وما الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعباد، خلق الله عز وجل الناس للعباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما خلقهم لأمر
عظيم. بل هو سبحانه وتعالى الغني الحميد، والخلق هم الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. نعم.
وإنما خلقهم.
وجاء في حديث أبي ضر عند مسلم: لو أنا ولكم أخلقكم أنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم.
وإنما خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم سخر لهم من أجله السماء والأرض وما تقوم به حياتهم، خلقهم ليعبدوه وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله تعالى ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولعظم هذا الأمر وأهميته أنزل الله به كتبه وبعث به رسله، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
نعم، من أجل هذا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فدل هذا على أن أعظم ما أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب التوحيد، إفراد الله بالعباد. وأسهل معنى في الشرع معنى التوحيد، ومعنى الشرك هذا لا يخضع لاجتهاد ولا يخضع لخفاء النصوص ولا يحتاج دقة بالغة في بيانه، إذ التوحيد معنى إفراد الله عز وجل بما يستحق: ربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فلا خالق لا محي لا ميت لا رازق إلا هو سبحانه، وألوهية فلا معبود إلا هو فلا يعبد معه غيره من ملك المقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، وأسماء وصفات فلا يسمى غير الله بما سمي الله به عز وجل على كمال أسماء وصفاته، وإنما لله عز وإنما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما المخلوق إذا سمي أو وصف بما وصف الله به في اللفظ فهذا في اللفظ في فقط وفي أصل المعنى لا في كماله، فسمع الله ليس كسمع المخلوق، وبصر ليس كبصر المخلوق، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد كان الناس أول الأمر على الفطرة السليمة والمنهج المستقيم لا يعبدون إلا الله تعالى، فلما دب إليهم داء الشرك بالله أرسل الله الرسل.
وهو ما جاء في الحديث كان بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد ما في شرك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله بشيرا ومنذرين، لا ليكون كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بشيرا ومنذرين، فالناس كانوا أمة واحدة كانوا على التوحيد. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك حدث الشرك، وكان أول سبب حصل به الشرك ماذا؟ كان ماذا؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. ولهذا ركز الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد على عدة أبواب متتالية ودقيقة جدا للفوارق في هذه المسألة فيما يتعلق بأول شرك حصل في العالم. هذا التبويب 4-5 أبواب متتالية. نعم نعم.
فلما دب إليهم داء الشرك بالله أرسل الله الرسل لينهوا عن الشرك وليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى: كان الناس
لا تعبدوا معه غيره. من الخالق؟ الله. إذن المعبود هو الله. صلي لله، صم لله، خاف فيما لا يخاف فيه الله إلا الله، توكل على الله، ذبحك لله، نذرك لله. إيه الإشكالة في هذا؟ إيه المعنى الدقيق في هذا؟ ما الذي لا يفهم في هذا؟ ما الذي يصادم العقل في هذا؟ العجيب أن المشركين لا ينكرون وجود الله، لا ينكرون أن الله الخالق، يقرون بأن الله الخالق. طب بقي مسألة متلازمة أو من لازم اعتقادك أن الله خالق، أن الله المعبود. كيف تخلق، كيف توجد صنمك الذي تجعله إلها تعبده ثم تعبده، تصنع أنت وتعبده، سبحان الله. طيب أعبد الذي خلق، هل هذا المعنى صعب؟ أعبد الذي خلق. ومع ذلك أكثر العالم على الشرك، أكثر العالم، وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مع وضوح المعنى حتى تعلم بأنه لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور، وأن الله عز وجل ما لم يوفق فإن الواضح الذي كالشمس فريعة النهار لن تبصره، فلن تبصر الحق إلا إذا وفقت وإذا هديت. وإلى المسألة قد لا ترجع في كثير من الأمور إلى خفاء وظهور، لما ترجع إلى ماذا؟ إلى طبع على القلوب أو هداية. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم مستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
قال فلما دب إليهم داء،
وإلا سبحان الله يا أخواني الأصول كلها أوضح ما يكون. شوف غمض كده، افرض الله بالعبادة، لا تعبد سوى لأنه الخالق، في إشكالية؟ لا. طيب لا تتبع إلى النبي بإطلاق، أي واحد يأخذ من قولي ويرد، وصلك كلام النبي قل سمع وطاع، في إشكالية؟ لا. طيب كونوا أمة واحدة ولا تحزبوها ولا تقطعوها ولا تفرقوها ولا تجعلوها فرقا ولا جماعات، هي أمة واحدة، فيها إشكالية؟ لا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما في إشكالية، معاني سهلة واضحة، سبحان الله. نعم.
فلما دب إليهم داء الشرك بالله أرسل الله الرسل لينهوا عن الشرك وليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه. الله يهدي الذين آمنوا دائما إلى ماذا؟ إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أهمية الأمر، أهمية الموضوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يعني هذه مسألة مهمة يا إخوان، مسألة مهمة مهمة، أنك تهدى بين المختلفين في الدين إلى الصراط المستقيم، هذه تحتاج إلى أعانة من الله، هذه تحتاج إلى توفيق من الله، ليست تحتاج إلى ذكاء محض، وإنما إلى ذكاء تزكو به نفسك. ولهذا قال شيخ الإسلام في أهل الضلال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، عندهم ذكاء عقلي لكن ما عندهم ذكاء نفسي، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، عندهم مسائل بس ما عندهم فهم، ما عندهم فهم. يبقى ده المسألة، شوف ها، قد تؤتى الذكاء والعلم ولا تؤتى ماذا؟ الذكاء والفهم. يا الله، خلاصة هو خلاصة. يبقى إذن هل من لازم الذكاء والعلم الاهتداء؟ مسألة ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، هل يستلزم العلم الاهتداء؟ حفظ القرآن نعم إذن أنت مهدي خلاص، ما أحد يقول لك أنه ضال. حفظ البخاري ومسلم، نعم إذن أنت مهدي. هل فعلا هذا؟ هل من حفظ القرآن الكريم كله بالقراءات يكون مهديا بمجرد حفظه؟ هل من حفظ السنة يكون مهديا بمجرد حفظه؟ هل العلم يستلزم الاهتداء؟ الجواب لا يستلزم الاهتداء إلا إذا كان بشرط، وهو ماذا؟ أن يكون معه الذكاء بالزاي والفهم. فهذا الله الذين، وإلا الله قال في كتابه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيات العلم فانسلخ منها. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وأنتم تعلمون فيه أناس عندهم علم وعندهم نصوص وعندهم آثار وليس عندهم هداية. ولهذا قال البربهري رحمة الله عليه قال ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، لما العلم هذا نور يقذفه الله فيه في قلب العبد، بصيرة، فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هذا الفرقان لا يحصل إلا بتقوى الله عز وجل. ممكن تحفظ مئات الألوف، أنا أعرف واحد يحفظ آلاف من الأحاديث، آلاف وفي ميدان ربعة، يعني ولا حديث أرجعك عن ربعة ولا أرجعك عن نهضة ولا أرجعك عن ميادين ولا أرجعك عن تكوين الأحزاب، ما في حديث، ما لقيت حديث. وقد يكون واحد ما عنده الأربعون النووية، بل قد يكون عاميا، كل الذي يحفظ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ويكون من أهل القرآن إذا كان على الاستقامة. إذن عندنا أربعة أمور، عندنا ذكاء، وعندنا ذكاء، وعندنا علوم، وعندنا فهوم. الهداية تحصل بماذا؟ بالذكاء والفهوم، ليس بمجرد الذكاء والعلوم. فإذا اجتمع الأربعة ذكى نور على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. نعم
الذهبي شيخنا له كلمة في هذه المسألة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير لعن الله الذكاء بلا إيمان.
انتبهوا، لعن الله الذكاء بلا إيمان. ها.
ورضي الله عن البلادة مع التقوى.
ورضي الله عن البلادة مع التقوى. لعن الله الذكاء بلا إيمان ليه؟ هذا الخطر أصلا، هذا الذي يحسن أن يتكلم، هذا الذي يلبس على الناس. ولهذا لو الإنسان أوتي ذكاء وعلما ولم يؤت ذكاء وفهما هذا الخطر منه، مثل ما طرف علماء الكلام ملأوا الدنيا كلاما وأذكية من جهة عقلية ويكتب وينشر ونظريات، هذا الذي يحصل به الضلال، فيكون خطره أعظم. مثل الإنسان اللي عنده مال وعنده قوة وعنده كذا ولكنه ليس صالحا، مفسد، أخطر من ماذا؟ من المفسد اللي لكن ما عنده هذه الأشياء. لماذا عسى أن يفسد؟ لكن عنده مال وعنده سلاح وعنده كذا، يكون فساده أعظم. نعم.
قال ذلك في ترجمة الريواندي الملحد.
نعم.
وقال تعالى أيضا في بيان حال الناس أول الأمر وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وفي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فإن آدم عليه
ولا دعا الإنسان أن يخاف على قلبه، يخاف. ابن الديلمية رحمة الله عليه يقول حاك في صدري شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب فسألته على طول، يحك شيء اطلع على طول فورا لا تنتظر، لأنك قد تنام فتقوم منكوس القلب. ليه تنام؟ اتصل، روح، ارحل، أنت أولى ولا جابر بن عبد الله ليرحل في حديث شهرا؟ وهذا ليس بالواجب، إنما هذه الرحلة واجبة عليه. والله لو تدرك خطورة هذا والله تسافر ليلا. ماذا عسى يعني؟ ما انت بتسافر طول الليل، مش انت كنت بتسافر الجيش بالليل؟ مش انت جاي من الجيش بالليل؟ فكرت انت هتاخد تشيل المخلة وتروح في الصحراء فرحان وانت طالع الساعة واحدة ولا حد، اخدت تصريحك وصحراء وظلمة، لكن تجري ودك تعود الى بيتك. ليه؟ اشتياق لاهلك. ولذا احنا دائما نقول كده، تقول نام ابن عباس وتوسد بيوت الصحابة، ما شاء الله نام ابن عباس. ما انت نمت لما شبعت، بس نمت فين؟ نام ابن عباس امام بيوت الصحابة، لكن انت نمت فين؟ نمت كثيرا في الطرقات، نمت كثيرا على الارصفة، لكن لدنياك. ولهذا فعلا العجب ان تنام من اجل طلب الهداية، هو ده العجب. اما من اجل طلب الدنيا امشي في الشوارع وأنت سترى النائمين والبادلين والصهرين. كالواحد ما بيرجع، واحد كده معهود، كما برجع من القناة، لما بنرجع من القناة كل ساعة واحدة أو اثنين بالليل كده وإحنا راجعين، أيام ما كنا في هذه القنوات، نرجع أجي أرجع أدخل بلا ألاقي واحد قاعد على المقهى، مقهى على كرسي معين في مكان معين والشيشة قدام. رجعت الساعة 2، رجعت الساعة 1، يبدو هو بيصلي بيروح بعد العشاء، ما اعرفش بقى بيصلي ايه، المهم بعد العشاء الظهر بيروح. اجي واحدة اتنين الاقي احد، اقول احمد الله، اتسلى به والله. يعني مهما كنت من تعب ونصب، في ماذا؟ رايح سفر ان شاء الله دعوة وراجع سفر، شوف هذا جالس يعمل ايه؟ تعب ونصب ايضا، لكن في ايه؟ جالس على مقر. إن تكونوا تألمون فاليوم ألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهذه الأمثلة موجودة، لكن ليست في طلب الهداية، لأن الشيطان يدفع ابن القاسم تلميذ مالك يتوسد بيت مالك. حوالي كم مرة كده؟ خمسة ولا كم؟ خمس مرات ولا 17 مرة؟ 17 إيه؟ عاما مكانه عند بيت مالك ينام، يقوم مالك يقوم معه ويسأله حتى يصل إلى المسجد. في يوم خرج مالك ولم يلتفت إلى ابن القاسم، رأت الجارية، رأته نائما، حسبته هو أصلا كانت تحسبه خادم عند مالك ولا كذا، فجعلت تركله برجلها تقول قم لقد سبقك مولاك إلى المسجد، أوه وملح مولاك. فكان يتوسد ويقول ابن وهب، ماذا يقول ابن وهب رحمة الله عليه في ابن القاسم؟ وكان زميله عند مالك سنين، ما أتينا حلقة مالك إلا وقد وجدنا ماذا؟ ابن القاسم سبقه. يقول تقريبا بقى عند مالك كم سنة، يقول ما جاء مرة إلا وابن القاسم ماذا؟ وقد ترك زوجته وكانت حاملا فيه في ولده، لما تزوج كانت حامل في الولد، وهاجر إلى مالك. وفي يوم من الأيام وهو في الحلقة جاء شاب يسأل أين ابن القاسم؟ قالوا هذا هو، روح هناك. قال فجاء ثم احتضنه، قال فشممت منه رائحة البنوة. هذا من يا أخواني؟ هذا ابنه الذي تركه في بطن أمه، يلحق به يلحق بأبيه. كل هذا لأنهم أذكياء عالمون فاهمون، جعلهم الله عز وجل قدوة للخلق. كان بعضهم يقول لولده خذ كذا ألفا ولا أرى وجهك حتى تأتيني بكذا ألف حديث، بكل كذا حديثا خذ 20,000 30,000 روح وتجيب لعددهم ماذا؟ أحاديث. وكان الواحد ينام في أحضان امرأته فتحدث عن رسول الله بالحديث. هشام ابن عروة وزوجته فاطمة بنت المنذر تقريبا كان له رواية عنها، وكان الولد يحدث عن أبيه، والأب يحدث عن ولده، والأخ يحدث عن أخيه، وهذا معروف في علم الحديث، رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأخوة والأخوات، هذا فصول موجودة. وبعضهم ينفرد بالرواية عن أبيه أو بالرواية عن ولده. فكان المجتمع كله مشغولا بهذا. نعم.
شيخ الإسلام شيخنا في درء التعارض يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم
عن أظهر نظر. الأشياء عن أظهر الأشياء. نعم، يعميه لا عن أظهر الأشياء مع كونه أوتي ذكاء حاد. نعم.
وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل.
الله أكبر، الله أكبر. ومن أحيل على مليء فليتبع إذا أحيل على الذكاء والهداية والاستقامة. نعم، ماشي.
قال ابن برجس رحمه الله: فإن آدم عليه السلام لما مات بقي أولاده 10 قرون بعده على دين أبيهم دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين، كما ذكر الله تعالى في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وذلك أن هؤلاء الخمسة القوم الصالحين قوم صالحين كانوا يأمرونهم وينهونهم، فماتوا في شهر، فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه.
أوحى الشيطان إليهم، هذا بدأ الشيطان يستدرج، وقد يستدرج الإنسان الصالح لكن لا يستدرج العالم. العالم سد منيع يقول إليك عني، لكن إنما يأتي العابد، الشيطان يستدرج العابد. أما العالم خبير بوسائله، يقول له أقيم حزب عشان نصرة الدين، يقول له روح عن ابعد، نصرة الدين ما تكون إلا بالدين. ولاية المرأة حتى لا نترك مقعد المرأة فيتغلب علينا العلمانيون، اترك الباطل للعلمانيين وحدهم، تريدنا أعمل ما أعمل العلمانيون. ما يأتي الشيطان العالم بابا سبيلا إلا يصدها عليه، إنما العابد يأتيه من باب العبادة، تعظيم الله، خوف الله، زي كثير من الناس كده يأتيك يقول لك دروس السنة، والسنة علم يقص القلب، ورد على المخالف ورد على كذا، هذه أمور تقص القلب. خليك مع القرآن وخليك مع العبادة وخليك مع الطاعة. ماذا، هل صليت الفجر في جماعة؟ هل قلت أذكار الصباح اليوم؟ هل صليت الضحى؟ كم مرة صليت على رسول الله؟ كم مرة؟ طب يتعارض مع السنة؟ تظن هذا يتعارض مع السنة؟ ما يتعارض مع السنة، لكن يريد أن يبعدك. يبعدك كيف؟ كم مرة سمعت أغنية؟ هل شهدت فيلما اليوم؟ لا، هو بينقلك من السنة ماذا إلى الأذكار والتسبيح، سبحان الله، لأن ده بيقص القلب. هتقول لي بقى الشيخ فلان والشيخ علان، بيقص القلب ويبعدك عن هذا الطريق. وبالتالي ولهذا مكنت الخوارج ماذا يا اخوان؟ تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وصيامكم الى صيامهم، وقراءتكم الى قراءتهم. الخوارج ليس يهودا ولا نصارى، قراء، مصلون، صائمون، ولكن ليسوا فاهمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، نعم.
فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه.
فجاءهم مات الصالحون ولا، فبدأ معهم أولا بماذا؟ بماذا؟ نخاف أن الدين ينسى وهؤلاء ينسون، نصور تماثيل يعني لهم حتى إذا رأيناهم تذكرنا عبادتهم فننشط. يبقى ننشط ماذا؟ يبقى ده استحسان لم يقم على دليل. فكانت المسألة أول هذا. طيب الذين عندهم بقى الضابط وعندهم شيء من ديانة وصوروا من أجل يذكروا ماتوا، وبعدين طال الأمد، جاء في الرواية فلما طال الأمد، وإيه يا أخوان؟
تنسخ العلم
ونسي العلم. انتبه، انتبه من نسي العلم هذه، لأن العلم إذا نسي وقع الضلال. فلما طال الأمد ونسي العلم، دخل بقى هؤلاء كانوا، هؤلاء كانوا، كانوا يعبدونهم، فعبدوهم مثل ما عبدوا، فعبدوا. عارفين الشيخ ابو زعزوع ولا ابو كف ولا ابو دراع ولا كذا، اول ما تجد يضعون الشيء الناس ما تقتنع. احنا عارفين اصلا دفنينه سوا زي ما بيقول شيخ مين اللي ده كان نصاب ومحدش يروح. بس الايه المشهد موجود ويطول الامد وينسى العلم وياتي بقى من يحدث. تعرفون هذا ده هذا الصحابي الجليل ابراهيم ابن خليل ده كان يلاحق اليهود والنصارى وطار من البحر الاحمر ووقع في عزبة خاطر وقام بجهاد. يا سلام اذا المدد يا ابراهيم ابن خليل بعد ما طول الامد والناس ما تعي والناس ما تعي. يبقى هنا يتلاعب الشيطان بماذا بالناس بعد هذا الامد الايه الطويل. فلما طال الامد ونسي العلم. والى هذا اذا نسي العلم وقع الشرك، اذا نسي العلم وقعت البدع، اذا نسي العلم وقعت المعاصي، اذا نسي العلم قامت الاحزاب، اذا نسي العلم كان خرج على السلطان، اذا نسي العلم كانت الجماعات والطوائف، اذا نسي العلم كانت الاحانه على الباطل، اذا نسي العلم وقع كل شر. اذا نسي العلم، اذا نسي العلم صار التبرج بدليل، اذا نسي العلم صار الربا بدليل، اذا نسي العلم اخواني اذا نسي العلم وقع الشر. ومن هنا كانت اول كلمه فاعلم انه لا اله الا الله. وكما قلنا بالامس او الامس اول كلمه انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرا اعلم، بعدين انذر، بعدين ايه كبر، بعدين طهر، بعدين اهجر. اعلم فاعلم انه لا اله الا الله. هو هذا العلم، هو هذا العلم السبب. نعم لو العلم احنا تحيل على كتب سيد صادق وكذا للعلم جزاهم الله خير. اخواننا طبعا المقطع اللي احنا ذكرناه عن سعيد بن مسفر هذا من الصباح في احالته لما سئل عن الكتب التي يوصى بها طالب العلم من يريد. قال السؤال دلني على كتب تفيدني في أمور ديني. في مقطع أنا سمعته والأخ إسلام فرغه اللي احنا قرأناه الصباح. بعض إخواننا وجد تفريغا فيه أن هذا المقطع ليس على الوجه الموجود بل فيه زيادات مهمة. وهذا الذي أوجد هذا المقطع أو نشره إنما قطع فيه ما شاء وترك ما شاء. هذا كان قبل الظهر وقلت له لا اسمع المقطع بنفسك وابحث عنه على الانترنت. وبحث على الانترنت وجد المقطع صوتيا على خلاف هذا المقطع. المقطع الموجود هذا قطع منه القاطع بعض اشياء. وطبعا كما قلنا الحمد لله لسنا في حاجة ان احنا نبتر او نفعل نقطع او نغير شيئا عن وجهه حتى ولو كان ماذا ولو كان مخالفا. ولهذا المقطع الموجود هو لن يتغير الحكم على سعيد بن مسفر، لكن الحقيقة له ماذا له كلام يرفع بعض التعليق. لأن احنا قلنا لم يذكر أحد من علماء أهل السنة ولم يذكر كذا إنما ذكر هؤلاء. وهذا من القاطع هذا المقطع الذي أساء. وأنا أقول كذب على هذا الرجل ولو كان مبتدعا، ولا يحل الكذب حتى ولو على المبتدع، ما يحل الكذب. فلهذا أردت أن أنبئكم وأخبركم. طبعا ده مقطع موجود على الشبكة، نفس البتر هذا موجود، لكن نريد أن نقول لكم المقطع بتمامه حتى يأخذ حقه ومستحقه، مع أن الحكم ما يتغير لأنه في المقطع نفس التوريط. ولهذا أنا أعجب اللي قطع هذا قطع ليه. أما يكفيك الموجود؟ السؤال اللي سئل للأمانة يعني، وأنا أقول يا فين أحمد محمد التعليق والصباح على سعيد بن مسفر ده شيلوه، إنما التعليق من الآن هو الفحوى واحد، لكن هذا التعليق شيلوه خالص، شيلوه لأن بني على هذا المقطع المبطور. السؤال دلنا على كتب تفيدني في أمور الدين. أجاب: طبعا الكتب كثيرة، ولكن ندل ناس خاصة المبتدئين منهم على بعضها. فيا إخواننا، من الكتب التي ندل عليها وبالطبع كتاب الله، طبعا ده كله محذوف، هو في المقطع هذا على طول الكتب، كتب سيد سابق، اقرأ سيد سابق، اقرأ الموجود، اقرأ لا 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 إلى آخره وكذا، هذا ليس بصحيح. هو يقول: وبالطبع كتاب الله لا يقال له إنه من الكتب، لأنه لا يقارن بغيره من كتب البشر. أولا من كتب السنة اقرأ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان، ابدأ وابدأ بحفظ حديثه حتى تكون ثقافتك الحديثية صحيحة، فكل حديث تقرأه من هذا الكتاب كأنه من القرآن، لأنه اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحهما. ثانيا من كتب السلف اقرأ كتب ابن تيمية رحمه الله، واقرأ كتب ابن القيم رحمه الله، خصوصا كتابه كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد، وكتاب إقاتة الأفان مصائد الشيطان، وكتاب الجواب الكافر من سأل عند وشاك، وكتاب الوابل الصيب بكلمة طيب، وكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وكتاب أحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب إعلام الموقنين عن رب العالمين. كل كتب ابن القيم قيمة، أي كتاب تلقاه لابن القيم اقرأ. ثالثا هذا كله محذوف وهذا ما يجوز، لو على سيد قطب، لو على الجهم بن صفوان، لو على نتنياهو ما يجوز. ليه يعني؟ ليه أنت أما يكون عندك رجل مبتدع ومخالف وعنده مخالفات، عنده ألف مخالفة، ليه تكذب في المخالفة واحد بعد الألف؟ ليه؟ ما يجوز. وبعدين الدين ما يتجزأ، إذا هو خالف ببدعة ليه تخالف أنت بكذب؟ ما يجوز، ما يجوز الكذب على أحد ولو كان من أهل البدعة. قال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فعدلوا، وقال تعالى: ولجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. ثالثا من كتب المعاصرين اقرأ كتب سيد سابق، وكتب أبي أعلى الموجودة، وكتب أبي حسن الندوي، وسيد قطب، ومحمد قطب، واقرأ كتب يوسف القرضاوي. طبعا كفى بهذا أصلا إسقاطا له. طيب خلاص، بكل من كتب المعاصرين اقرأ لهذا، كفى بهذا إسقاطا، وهذا إخواني محترق حزبي منحرف ضال. طيب أنا لو أقرأ ده كله ما يفرق معي، يعني لأن قال اقرأ كتب ابن القيم وابن تيمية وكذا، يبقى خلاص صار سلفي بما أردفه، وضع سم غيت المسألة، وضع سما في عسل. فجاء هذا الأخ نشر المقطع حذف العسل وترك السم. طيب ليه؟ طيب ليه هذا لا ينبغي. فالذي يوصي بكتب سيد سابق وكتب الموجودي وكتب الندوي وكتب قطب وكتب محمد والقرضاوي ده، هذا يعني جمع المادة من كل أبوابها. أحمد رحمة الله عليه يقول في الكرابيس إيه؟ يجمع له مادة، وإذا بيجمع له مادة ده بيدلهم على أعظم مادة، فهذا غلط. واقرأ كتب والشيخ بكر أبي بكر الجزائري، واقرأ كتب الشيخ عبد العزيز بن باز، فله رسائل كثيرة، وله كتاب اسمه الفتاوى بطبعتين، طبعة دار الدعوة وفتاوى طبعته ومجلة البحوث، هذه الكتب جميعها موثوق في أهلها، حتى ولو كان يلقرضها وكذا موثوق في أهلها. موثوق في أهلها إخوان ضلال منحرفون. فإذا اشتريت هذه الكتب وقرأتها إن شاء الله فستكون عندك ثقافة إسلامية كبيرة بإذن الله، لا سيكون عندك ضلال مبين بقراءة الكتب المعاصرة. اما نعم كتب ابن القيم نعم، طيب هو نفس التعليق، نفس التعليق، هو نفس الحكم، هو نفس الحكم، ليه تحذفها؟ بس يبقى التعليق على ديت هي هو نفس الحكم، لكن اللي سابق هذا حذفوه. طبعا هذا الموجود اصلا على الشبكه، واخونا اسلام قرأ اللي هو قرأ علينا، هو ده الموجود وفرغه.
هناك شيخنا سؤال اخر.
نعم.
سؤال آخر بيسأل: يتأرجح كثير من الشباب بين الشرة والفترة وبين النهوض والنكوص، فما نصيحتكم لأولئك؟ قال: نصيحتي للشباب هو الثبات على دين الله، لأن التأرجح والتقدم تارة والتأخر أخرى، هذا دل على عدم استقرار اليقين في النفس البشرية. إلى أن قال: وخير ما أوصي به الشباب لئلا يتأرجح ما ذكره الإمام سيد قطب شهيد الإسلام رحمه الله في أول كتاب العظيم معالم في الطريق.
ايوه احنا بقى اللي نجيبها صراحه، انا ما اعتمدش على كلام حد، وجزا الله خير اللي نقب عن هذا وجاب هذا ايضا احد طلابنا، الحمد لله. انا يعني اشكر لاخواني حقيقه واعمق فيهم وفينا جميعا، الحمد لله. احنا ان تكلمنا بحق نتكلم بحق، ما نفتري، لست في حاجه ان نفتري، لا نخرج واحد من السنه الى بدعه ولا نكذب على البدعه. ليه؟ هذا أنا أقول يعني قل أن يوجد الحمد لله عند أحد من الطلاب، يعني إنما حط عليه يلا افتري والحق إلغي إلغي هذا يلا حط عليه، لكن ما هكذا نتربى. يبقى كل واحد يروح يشوف له تجرة، لو كان الأمر نصل لهذا لا نطلب العلو بالدنيا، هذا مباح. الواحد يروح يتاجر في يعمل مزرعتين دجاج ويتاجر فيهم، ولا يروح يشتغل أي حاجة يشوف له مشروع دنيوي. يبقى اسمه التاجر الأمين، لازم يكون العالم إن حرير بالكذب. تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. طيب هذا كمان يوصي بإمام الشيخ، هذا ضل مضل، سعيد بن مسفر منحرف لكن أكذب عليه، يوصي بكتب ابن القيم وابن تيمية وابن كذا، ما يوصي يوصي عاد، إيه الإشكالية؟ ما تشفع له لكن ما أكذب عليه. نعم
كلامه مرة أخرى. قال وخير ما أوصي به الشباب لئلا يتأرجح ما ذكره الإمام سيد قطب شهيد الإسلام رحمه الله في أول كتاب العظيم معالم في الطريق، حيث تحدث عن
الديناميت القرآني. كتاب العظيم الديناميت، اللي يقول الظاهري ديناميت، ديناميت الحركة الإسلامية. نعم.
حينما تحدث عن الجيل القرآني وقال إن القرآن هو القرآن وإن السنة هي السنة وإن مقاومة هداية الجيل القرآني لا تزال موجودة إلى الآن وفي كل يوم إلى قيام الساعة، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته ضرورية لبقاء الدين لما اختاره الله إلى جواره، ولكن الدين باق رغم موته صلى الله عليه وسلم.
لكن الحمد لله دين الصحابة، النبي قال لا تزال طائفة ومن تبعهم بإحسان، ليس دين سيد قطب دين ذي الخيصرة، دين سيد قطب دين ذي الخيصرة. وإذا كان سعيد بن مسفر لم يقرأ عن سب الصحابة وطعن في الأنبياء فتلك مصيبة، وإن كان قد قرأ فالمصيبة أعظم. واضح تعليق جيد هو كلام تمام، وسقط الرجل بسهولة ولا إشكال، ليه أنا أدخل هذا؟ نعم طيب أكمل
كلمة الظاهر يا شيخنا في الكتاب.
خلاص بس مش وقت يا حن. نعم.
قال الشيخ ابن برجس فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم، ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم، ثم طال الزمان ومات أهل العلم. فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه.
هنا صار بقى إرسال الرسل وإنزال الكتب لإرجاع البشرية إلى التوحيد الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الناس. ولا زال الصراع قائما بين الرسل وبين أقوى من في هذه المسألة، ويكاد يكون كل رسول مع قومه كالآخر، حتى قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سحروا أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هي حلقة واحدة، ومع الدعاء تجب السنة يقوم عليك الناس، الناس تقوم على ابن عبد الوهاب إلى الآن ما جريمته، الناس تقوم على ابن تيمية إلى الآن ما جريمته، بينما يمدحون أفلاطون وأرسطو وديكارت وهؤلاء ويعتبرونهم رموز، بينما يمدحون حضارة أحجار سموناها حضارة ترجع إلى 7000 سنة. طيب إحنا 1400 سنة، إحنا محتاجينش 1400 سنة، 7000 نرجع لحتشبسوت وتحطمس اشتغلوا إيه دول عباد مشركون. نعم لكن نرجع إلى ديننا، نرجع إلى وحي، نرجع إلى صحابة. نعم.
ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها، ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك.
طيب إذا كان ما من أمة لو بعث فيها الله رسولا، طيب لماذا يقولون العرب ما بعث فيهم رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول طيب ما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقال الأمة أمة الناس في زمان في عصر، لكن لا يلزم هذا أن يصل كل فرد يعيش على وجه الأرض أن يصله رسول، قد لا يصل. ولهذا يقولون بأن من لم تبلغ دعوته الرسول فإنه يمتحن يوم القيامة، ولا يدخل النار أحد إلا بعد حجة، والحجة رسالية ليست عقلية ولا فطرية. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم نعم. ما بعث إلى العرب نبي. نعم.
وهناك كثير من الرسل وأممهم لا نعرفهم لأن الله لم يخبرنا عنهم، كما قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن أخبرنا الله
يعني عن الرسل المذكورة في القرآن ليسوا كل الرسل، إنما هذا بعض الرسل قص الله عز وجل عليهم قصصه، لكن الرسل أضعاف أضعاف ما ذكر. من ذكروا من الرسل 25 رسولا، ولهذا الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولهذا الإيمان بالرسل على وجهين: الوجه الأول وجه إجمالي فنؤمن بجميع الرسل، والوجه الثاني وجه تفصيلي وهو من سمى الله، نؤمن بمن سمى الله عز وجل في كتابه. نعم. وأكثر صورة ذكر فيها عدد الأنبياء بأسمائهم سورة الأنعام في موضع واحد: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، وذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. يعيشون فين؟ أي ماله الأصليين؟ أي ولاد الكفار دول؟ أقول لك كلمة كويسة: اللي سمعوه الرسالة، اللي سمعوه ده الرسالة، اللي سمعوه ده الحجة الرسالية، اللي سمعوه أبو طلحة الحجة الرسالية، ولا سمعوا حاجة اسمها إسلام لكن ما سمعوش الحجة الرسالية؟ خلاص المعتبر الحجة الرسالية. نعم. وما وسمعوا مشوها، سمعوا ما سمعوا، فهؤلاء الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللي هي بيسموها الحجة الرسالية. الحجة الرسالية التي يكون ماذا؟ من رفضها مستحقا للعذاب. فمن لم تبلغه تلك الحجة الرسالية فإنه ماذا؟ فإنه يمتحن يوم القيامة. نعم.
ولكن أخبرنا الله عن عاد.
ولهذا العلماء تكلموا في حديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفس بيده لا يسمع به رجل أو أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلمة هنا لا يسمع. تكلموا في مسألة السماع، حد السماع الذي تقوم بالحج. سمعوا أن الإسلام ده إرهاب وأن النبي ده دموي وزي ما أنتم شايفين، هذا ما قامت حجة عليه. إنما الإسلام الصحيح إسلام الحجة، الإسلام اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحجة. إذا لم يسمع الحجة يمتحن يوم القيامة. واجب أن يبحث، يجب أن يبحث. هو ما بحث لماذا؟ هو واجب عليه يبحث، سمع عن دين الصحيح واجب يبحث، لكن هو سمع ماذا؟ سمع السماع المشوه، سمع دين ما يبحث عنه أصلا، يبحث عن إيه؟ دين خرافي، دين دموي، دين. وانت زعلان ليه؟ هو زعلان ليه؟ انت ما زعلش ليه؟ يكون الحجة قد قامت في الدنيا فيروح النار، يا ما قامتش في الدنيا وفي الاخر. فمن علم الله يعني مش هيفلت، ما تخافش هو مش هيفلت. لكن هنا التقعيد لابد يكون حجة رسالية. نعم. لا هو حجة رسالية. نعم. اللي ما يسمع السماع الصحيح فما سمع، لما يسمع السماع الصحيح فما سمع.
لكن أخبرنا الله عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ المسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. وكان عليه السلام في أرض العراق
وقد دعا إبراهيم عليه السلام فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وقال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
وكان عليه السلام في أرض العراق وبعدما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها. ولقد وهبت امرأته سارة جارية لها هي هاجر فوقعها فولدت له إسماعيل عليه السلام.
فهذا طلعت في أرض العراق، كان في أرض العراق نعم، وبعدها هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها. نعم.
ولقد وهبت امرأته سارة جارية لها هي هاجر فوقعها فولدت له إسماعيل عليه السلام، فغارت سارة فأمر الله بإبعاد هاجر عنها فذهب بها.
هذه التي أخذتها من هذا الملك الجبار الذي أراد أن يعتدي على زوج إبراهيم عليه السلام، وقد دعا الله سبحانه وتعالى فأنجى الله امرأته فأهدي إليها هاجر. نعم. فتزوجها فولدت له إسماعيل عليه السلام.
تزوج أم تسرى شن؟
هاجر
تسرى.
تسرى بماذا؟
هاجر سرية بعد هبة سارة له، لم يتزوج. كانت
مهم الزوجة. نعم. يعني وقعها المرض وقعها وأتت بإسماعيل عليه السلام، أتت بإسماعيل عليه السلام. وأما إسحاق فقد رزق به بعد ذلك من سارة رضي الله عنها، ومن وراء إسحاق يعقوب. كانت البشرى بإسحاق ويعقوب، بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا يبين أن الذبيح هو من هو إسماعيل وليس إسحاق، لأن البشرى بإسحاق كانت بشرى بيعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب. ولهذا لو ابتلي وقيل إبراهيم عليه السلام أنه يرى في النوم أنه يذبح إسحاق لما كان فيه كبير امتحان واختبار ولا بلاء عظيم. ليه؟ لأنه يعلم أنه لن يذبحه بل سيكون له منه ولد، إنما كان هذا في إسماعيل وهو الغلام الحليم. نعم.
فذهب بها وبابنها فأسكنها في مكة، ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقصته عليه السلام مفصلة.
ولهذا كان ولده البكر من إسماعيل أو إسحاق إسماعيل. نعم. ولهذا لما جم يحرفوا عندهم هناك قالوا إيه ولده البكر ها إسحاق، فتركوا البكر. هذا رد عليهم أصلا، لأن لما يكون الولد البكر هو إسحاق إنما كان الولد البكر إسماعيل، فإسماعيل من هاجر رضي الله عنها وإسحاق من سارة. نعم.
وقصته عليه السلام مفصلة في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأصبحت ولاية البيت ومكة لإسماعيل عليه السلام ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا.
ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب حضر أنبياء بني إسرائيل. أما إسماعيل لم يكن من ذرية نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي من ذريته نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما من إسحاق كان يعقوب، ومنه انحضر وهو إسرائيل، ومنه انحضر أنبياء بني إسرائيل. ولهذا يهود تسمي دولتها بماذا؟ بإسرائيل، ويقصدون به يعقوب عليه السلام. ولهذا لا نقول إسرائيل، نقول يهود، نقول يهود دولة إسرائيل. لا نؤمن بها كدولة ولا نؤمن بها كاسم، ما فيها شيء على وجه الأرض اسمه دولة إسرائيل أصلا، إنما هؤلاء يهود شرذمة اعتدوا على بلد من بلاد المسلمين، عصابة ساعدهم العصابة الأكبر شيخ المنصر الذي يساعدهم على ذلك. نعم.
وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم. وقصته أنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم، فصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرأهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم. فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه. وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة، لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، ويظنون أيضا أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم.
نعم، هذه البقايا ليس أنها تصبح ماذا؟ تصبح حجة على الناس من غير رسول يرسل إليهم. ولهذا الله يقول في الآخرة مقيما الحجة على هؤلاء، تقول الملائكة لهم وهم في النار: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ فلا بد من إرسال الرسل حتى تقوم الحجة، حتى ولو كان هناك بقايا. وإنما ولهذا أهل الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون لأنه ما أتوا من نذير، والله عز وجل يقول في القرآن: ألم يأتيكم نذير. وهؤلاء بيّن الله أنه لم يأتي من نذير. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. ولهذا يمتحنون يوم القيامة. وبعض العلم يقول بل الحجة قامت عليهم ببقايا دين إبراهيم. نعم.
وكانت تلبية نزار: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
نعم، وهذا شرك. إنما التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. إنما إلا شريكا لك، إلا شيء هو لك تملكه وما ملك، هذا هو الشرك. ولهذا الشرك دعوة غيره معه، ليس إفراد الند بالعبادة، إنما إشراك الند وليس إفراد الند، إشراك الند. فهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما لك، يعني أنت أعلى، أنت الأصل، لأن هذا الند أنت تملكه وما ملك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا المشركون ما سووا الند بالله، هم إذن محل الشرك فين؟ صرفوا هذه العبادة إلى الند مع الله. ولهذا الشرك الأكبر لا يغفر يسيره، الشرك شرك يخرج صاحبه من الملة إن كان على الإسلام، أو لا يدخله في ملة الإسلام إن كان عليه. ولهذا لفرق أن تذبح ذبابة إن صح ذبحها ولا وبين أن تذبح بعيرا، لا فرق، هو شرك، كله شرك، كله شرك. أما المسلمون فكما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، وهي ماذا؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما فيها شرك. نعم.
ومن أقدم أصنامهم منات، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد، تعظمه العرب كلها لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم.
نعم.
ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إنه إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره.
وعليه قراءة ابن عباس اللات، اللات بالتجديد، إشارة إلى هذا الرجل. نعم.
ثم اتخذوا العزة بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه
يعني مكان يسمى وادي نخل بين مكة والطائف، ها،
فهذه ثلاثة أكبر أوثانهم:
منات واللات والعزة، وهي التي ذكرها في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر له الأنثى. وهذه التي أورد فيها قصة الغرانيق المنكرة جدا، ولو أن بعض أن أهل العلم صححها بطرقها فهي قصة هالكة ومنكرة. صدق الألباني رحمة الله عليه لما صنف الرسالة: نصب المنجنيق المجانيق، في نسف قصة الغرانيق، وفيها أن النبي لما قرأ أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون بذلك، فلما جاء إلى آخر الصورة سجدوا وسجدوا معه. يا الله، طب أكمل الصورة، الصورة أصلا حتى لو فرضنا أن هذا وجدت مثلا على كلمة، طب بقي الصورة، بقي الصورة كلها رد عليه وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري الله على لسان الشرك أو حتى يمكن الشيطان أن يتكلم كما قال بعض، الشيطان هو اللي قال والناس ظنوا هذا، حاشا، الله يحفظ النبي في رسالته. ثم لو افترضنا سلمنا جدلا أن هذا حصل مثلا، فالنبي سيصوب والوحي لن يترك، إنما حتى قدم ما أدري من كذا وحتى جاءوا وظنوا كيف هذا. إنما السجود، نعم السجود حصل، هذا أصل قصة، هذا أصل السجود، هذا صحيح ثابت، إنما قصة الغرانيق ما تصح، نعم، ومنكر جدا، نعم.
ثم كثر الشرك وكثرت الأصنام والأوثان في كل بقعة من الحجاز، فأرسل الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرسله الله سبحانه بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد.
وبدأ بالنظارة قبل الأمر بالتوحيد، نظارة عن الشرك، فهذا يبدأ به أولا كما قال سبحانه وتعالى فما يكفر بطاغوته ويؤمن بالله، نعم.
وثيابك فطهر،
وهذا معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا إله نفي الألوهية الحق عن غير الله، إلا الله إثبات ذلك لله عز وجل وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، يعني إلا الله وحده، لا إله لا شريك له إلا الله وحده، نعم.
وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر،
وهذا مفرد من مفردات معنى طهر وهو اللائق بالسياق، نعم. ولا يمنع أن يكون معنى وثيابك فطهر الطهارة من النجاسة الحسية، نعم.
والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها،
وكذلك من كل باطل، أصنام أندد كل باطل، نعم.
فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل، وأما الأكثر فكما قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد الله عليهم بقوله
هذا دليل علي يا أخوان على أن المشركين قامت عليهم الحجة بفهمهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني عرفوا أن معنى لا إله إلا الله ترك الأنداد. ويدل على ذلك حديث البخاري حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا عرفوا أن لا إله إلا الله تساوي ماذا؟ الرغبة عن ملة عبد المطلب، فدل هذا على أنهم كانوا يعرفون لا إله إلا الله، ولهذا ترجموها ترجمة صحيحة، فإن معنى لا إله إلا الله ترك هذه الآلهة، أئنا لتاركوا آلهتنا شعر مجنون، معنى لا إله إلا الله الرغبة عن ملة عبد المطلب. قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. اليوم يقولون إلى الله لا قادر على الاختراع إلى الله، لا خالق إلى الله، لا صانع إلى الله، المشركون يعلمون أنه لا خالق إلى الله، ولو كان معنى لا إله إلا الله لكان المشركون على الإيمان لأنهم يقولون لا خالق إلى الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إنما الخصومة كانت في التوحيد الإفراد. أجعل الآلهة، دي الآية الثانية أيضا، أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يبقى الخصومة كانت في ماذا؟ في التوحيد الإفراد. إنما تقول يا الله يا بدوي، وتأتي تقول لعلما تنكرون علينا الوهابيون، الوهابية تنكر علينا نحن نعبد الله، جعلونك أبي جهل، أبو جهل كان مشركا يعبد الأصنام، إنما احنا نعبد الواحد الديان. تعبدوا بماذا؟ بالربوبية، ما تعبدوا بالألوهية. وقد كان أبو جهل يعبد الله بالربوبية لكن ما عبد بالألوهية. هذا صنم من حجر اسمه هبل، وهذا وثن اسمه البدوي، ما الفرق؟ ولهذا يأتي المجدد في القاعدة الثالثة في القواعد الأربع فيقول القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الحجر الشمس والقمر، ومنهم يعبد الملائكة، ومنهم يعبد الأشجار والأحجار وكذا، ومنهم من يعبد. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع ولم يفرق بين أحد منهم، كلهم قاتلهم النبي مع تفرق في هذه الايه المعبودات. يبقى ليس المهم ليس المهم تعبد ماذا، المهم أنك تعبد مع الله عز وجل غيره، هذا هو المهم. ولهذا سؤال، لو أن قوما قد أحدث الشيطان فيهم حدثا وأوجدوا صندوقا، أوجدوا خشبة، أوجدوا كذا، وقالوا فيه هنا مقبور، ويطوفون حول القبر وما في مقبور أصلا، هل تصح الصلاة أم لا؟ وهل هذا يكون شركا أم لا؟ الجواب هذا شرك، لأنه ليس باللازم أن يكون في هذا المقبور، هذا وثن الناس تصوف حوله، مقبور ما هو مقبور، لأن المسألة هي تأله القلب. فلهذا الصندوق يذبحون، لهذا الصندوق ينذرون، لهذا الصندوق وهكذا حوله يطوفون. يبقى هل المطلوب تحقيقه في مدفون مقبور ولا لا؟ لا. هل المقبور الرسول ولا الحسين؟ لا. هل نريد أن نحقق مسألة، هل رأس الحسين موجود؟ هب أن رأس الحسين موجود، تعبد من دون الله؟ هذا الرسول يعبد من دون الله في المدينة؟ نعم. فيبقى إذن الشرك هو تأله القلب. ولهذا لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ماذا قال؟ كيف كان رد النبي؟ الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. طب هل هم قالوا اجعل لنا إلها ولا قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ اجعل لنا ذات ألواط، لكن لا فرق بين اجعل لنا ذات ألواط وبين اجعل لنا إله. واضح يا إخواني؟ نعم. هذه النقطة الواضحة ومع ذلك غربة، غربة، غربة التوحيد والسنة بين الخلق. اخرج من هذا المسجد، دول إخوانك، اخرج اترك إخوانك هؤلاء اللي كل واحد فيهم من قبيلة من بلد، النزاع من القبائل، القاهرة، الدقالية، المنوفية، الغربية، أسوان، القاهرة، الغربية، وهكذا، كفر الشيخ. أسألكم سؤال جميل أو جميل جدا، جميل جدا، اللي من بيها اللي يرفع ايده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أنتوا الاثنين سجين النهاردة. واحد، هنحسب الآن، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عشر، هنعتبر من زيادة من عندنا حسبناكم، ها؟ من كم؟ دول العشرة؟ فيكم كم طالب علم بقى؟ طالب علم يرفع ايده. نزاح، نزاح. اخرج بقى من هنا وامضي في الناس وانتقل من هنا الى هنا شوف كم واحد على السنة، السنة الخالصة، السنة الخالصة، توحيد محض، اتباع محض، سنة خالصة، سنة الله، سنة الرسول، سنة الخلفاء، سنة أبي بكر وعمر، سنة المؤمنين، سنة هذه السنة، ملح السنة، ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هل كل ملتحي على السنة؟ لا، ليس كل ملتحي على السنة، هي غربة. ولهذا تجد الجماعة باعتبار مجموع الكرة الأرضية، لكنها تجد بلدانا ما فيها، قرى ما فيها، مراكز ما فيها، غربة، مع أن أوضح معنى في الدين هو التوحيد والسنة. أوضح معنى في الدين، تحفظه الصغير يستقبله ولا يتعثر. سأل الصغير أين الله في السماء والعرش استوى، ولا أي شيء. هذه تطاحن فيها الفرق، شوف تطاحن. القرآن كلام الله غير ما خلق منه بدا ولا يعود، هذه سيمة أمة فيها سوء العذاب من دولة الاعتزال. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وقيل مثل العالم مثل الحمى تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء.
مثل
العالم مثل الحمى، فسر بعدها، تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينا هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبقي قوم يتفكنون أي يتندمون. قال أهل اللغة: الحمى بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها.
قال الضبط
بفتح الحاء الحمى عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها.
نعم. وكما قال بعضهم حديث ينقل بعض الطلبة، نقل بس العهد عليه، عن شيخ الألباني يقول: حديث ضعيف وددت لو كان صحيح، أزهد الناس في العالم أهله وذوه. نعم. لا، اللي احنا قلنا الثالث. طب ما احنا قلنا الثالث، انا قلت الرابعة. لا وهم، هذه
لا يا شيخ، قلت الثالثة.
أظنت
قلت الثالثة يا شيخ،
هو الوهم. سهلة المهم هي الثالثة. نعم
من بير يا شيخ،
لان هي الرابعة هو استدرجهم. الاولى انهم كانوا يقولون بالربوبية وكذا. طب الثانية الشفاعة، الثالثة من تفرق فيها، الرابعة وصل بالتدرج هذا إلى أنه ماذا؟ هل الرابعة أن شرك هؤلاء كشرك الأوائل؟ لا، أغلظ شرك من الأوائل، لأن الأوائل كانوا يعبدون يشركون في الرخاء وماذا؟ ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم.
فرد الله عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي أخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبر المرسلون قبله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ثم جرى على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم من سيرته وأخباره الشريفة إلى أن أظهر الله وأكمل له الدين كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. رواه أحمد والطبراني. وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم.
صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم. وفي هذا الرد على أهل البدع، لأن بدعهم تعني الاستدراك على الشريعة، كأن الشريعة ما كملت ثم جاء هؤلاء البدع أهل البدع فوضعوا بدعا في شهر رجب، وضعوا بدعا في الأذان، وضعوا بدعا في الصلوات. نعم 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 نعم.
سئل قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وعلق على حديث لا يسمع به أحد من هذه الأمة، قال وظاهر الحديث أن مجرد السماع تقوم به الحجة.
شوف يا أبو طلحة تابع.
وظاهر الحديث أن مجرد السماع تقوم به الحجة، لأنه قال لا يسمع به، ولكن قيد هذا الإطلاق بسماع يبين به الأمر لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم، فلا بد أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجة. وأما الذين في أوروبا وغيرها ممن لم يصل إليهم الإسلام إلا مشوها فهل يعذبون؟ قال فنقول في هؤلاء هم الآن يدينون بالكفر ويرون أنهم طرف نقيض مع الإسلام، فنحن نحكم عليهم بأنهم كفار في الظاهر، فإذا لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة فأمرهم إلى الله يوم القيامة، لكن نحن نعاملهم الآن بما تقتضيه حالهم لأنهم كفار.
تبت.
وفي فتوى الشيخ الفوزان شيخنا.
نعم.
سئل الشيخ الفوزان حفظه الله الكافر الذي وصله الإسلام مشوها على غير حقيقته ثم مات، هل يكون من أصحاب الفترة؟ فأجاب حفظه الله نعم، اللي ما تبلغه الدعوة ولا بلغه الإسلام على حقيقته ومات على هذا يكون من أصحاب الفترة ما قامت عليه الحجة، يكون من أهل الفترة. وإذا كان إذا كان ما عنده أحد يسأل، أما إنسان بلغه الإسلام مشوها وعنده العلماء عنده الناس اللي يستطيع يسألهم ليس معذورا لأنه مفرط، أما الإنسان ما عنده أحد يبين له يشرح له هذا الأمر هذا يعذر.
نعم نعم.
ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أتباع الضلال، يعني من وصله الحق وعنده عالم ضال يضلل الناس ولكن عنده عالم حق يبين للناس فأعرض عن حجة صاحب الحق ولم يعمل بها اقتداء وتقليدا بمن يضلله لا يعذر، لكن لو افترضنا أنه عنده عالم الضلال العالم الذي زي لو شرك و ما شاء وراءه ومات على ذلك ولم يسمع الحق فهذا إذا كان على الإسلام فهذا مسلم ولا يمتحن يوم القيامة وهو معذور في هذا بجهله لأنه ما بلغه الحق في المسألة. شأن هذه المسألة شأن أي مسألة من المسائل. نعم. مثل من قال إذا أنا مت فحرقون. نعم. مال العالم أيوة يعني هذا العالم هذا نفسه يعني وصل حق ويرده ويرجح قوله، ما نقول لك العالم وصل حق هذا لا يعذر، وصل حق وحرفه التعامل في ظهر تقول عالم قال شرك لكن تحكم عليه هذا لابد من توفر الشروط وانتفاء المهن، لابد تزيل الشبهة عنده، مش لازم بنفسك بغيرك، المهم وصلته الحج بك أو بغيرك وصلته الحج، المهم وصول الحج إليه بك أو بغيرك، ما هو بلازم أنت الذي تقيم الحج عليه. نعم. ماذا؟ يعني معهم في الشرك ولا معهم في التصوف بيأكل ويشرب بياخد فلوسهم؟ أيوة أقصد الشرك العبرة بالفعل، يعني لأن الصوفية عندهم الخرافات عندهم البدع عندهم الضلالات عندهم الشركيات وكل هذا تحت مسمى صوفية، أنت معهم في الضلالات تبقى ضال، في البدع تبقى مبتدع، في المحرمات تبقى من المحرمات وهكذا، في الشركيات تبقى شركيات. طب أنت مشرك، من بلغه الحق ثم إنه خرج عنه وعمل بالشرك لا يعذر. أيوة احنا شوف الكلام العام شيء والمعين شيء. انا بقول لك مثل هذا يحتاج، انا اقول لك مثل هذا لا يحتاج، طب مش ضرن ما جاش فيه من يحتاج. المهم القاعده ما هي؟ كل من عرف التوحيد او بلغه التوحيد حتى ولو لم يقتنع به لكن بلغته دعوه سليمه صحيحه قامت الحجه عليه حتى ولو لم يقتنع. وهذا احنا قلنا يلزم الايه؟ البيان، لكن ما يلزم التبين، ما يلزم انه يتبين انك انت على الحق وعلى الضلال، ما يلزم. المهم يلزم البيان، فمن بلغه البيان الصحيح فقد انقطعت معذرته حتى ولو لم يقتنع. ما هو بلازم اللي هو بيسميه العلماء ليس يلزم فهم الحج اللي هو فهم الانقياد، ما يلزم، يلزم فهم البيان. كالمشركين الآن فهموا البيان، فهموا المراد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشيء مجنون، خلاص هذا الذي يلزم. نعم نعم اقرأ.
ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عما يكون إلى قيام الساعة، كما قال حذيفة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجوع الشرك إلى هذه الأمة عند آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، أخرجه النسائي ومسلم. وذو الخلصة صنم،
النسائي ومسلم يا أحمد،
أخرجه البخاري ومسلم. وذو الخلصة صنم تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة، وهي موضع باليمن. وعن
إذن هذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، فليس معنى أنه يئس أن يعبد بأرضكم أنه لا يقع شرك كما يدعي القبوريون يقولون ما في شرك، أنتم لماذا تقولون شرك؟ ما في شرك، هذه محبة صالحين، لأن النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، يعني خلاص ما في شرك. ورد العلماء فقالوا إن الشيطان لما رأى قوة الإسلام في الصحابة وكذا يئس في نفسه أن يعود الشرك مرة ثانية أو أن يعبد هؤلاء المصلون الصحابة، ليس باعتبار الواقع. النبي ما قال إن الشرك لن يقع، إنما قال إن الشيطان، هذا إخبار عن الشيطان، يئس أن يعبد بأرضكم، يئس لما رأى القوة، قوة التوحيد يئس في نفسه، ليس معناه أنه لن يقع شيء، فهذا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما في نفس الواقع الذي سيكون. وإلا فالنبي قال ماذا؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وقال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله،
والقاعدة أنه لا يمكن أن يتعارض نقل نبي مع الواقع المنضبط الصحيح الواقع. الآن في شرك ولا ما في؟ في شرك في الأمة؟ في شرك في الأمة حول هذه القبور، كيف نقول لا ما في شرك؟ حتى ولو كان شركا مفهوم الشرك معنى الشرك موجود، ونقول أصلا النبي قال ما في شرك؟ أولا النبي ما قال هذا، وثانيا الواقع هذا شرك، فلا يمكن أن يوجد حديث يصادم واقعا ماذا؟ قائما، واقعا صحيحا، مستحيل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رواه مسلم.
نعم.
وهذان الحديثان يجبان على المسلم شدة الحذر من الوقوع في الإشراك بالله تعالى، فإنه فتنة عظيمة تضرع الأنبياء إلى الله تعالى في دفعه عنهم وتجنيبهم إياه. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
فلولا أن أمر الشرك لولا أنه عظيم لما دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا من نصح إبراهيم عليه السلام، فإنه حرص على أبنائه وجنبني وبني، وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فكانوا الحمد لله. فالداعية إلى التوحيد يا إخواني ما يهتم بأمر الأمة في زمانه، بل يهتم بها لما بعد، ولهذا لا يضع ويسن سنة قد تنتشر بعد ويعمل بها الناس على مدار مئات السنين. يحرص أن يسد الأبواب، يحرص أن لا توضع ذرة من بدعة، ذرة من مخالفة، وهو حي، لأن الناس قد يستغلون هذه وبعد ذلك ينميها الشيطان. بدأ الشرك بإيه؟ صورة صالح، صورة صالح حتى نتذكر عبادته، وانتهت إلى ماذا؟ إلى شرك موجود الآن، بل وستقوم الساعة عليهم. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. اوعى إياك، يا ويلك يا ويلك يا من وضعت الحزبية في الأمة، يا ويلك يا من نزلت إلى الميادين إن لم يتدرك الله برحمتي. يا الله ما أقبح صنيعك. كان أصحاب اللحى على جهل بعضهم وعلى كانوا ما يصدقون أبدا 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 أنه ينزل أناس إلى الميادين ويكون مشيخهم في الميادين. لما نزل أمثال حسان اللي بيقتدى به عند هؤلاء الشباب نزل وراءه، ما في لحية سبقت هؤلاء ولا كانوا يتخيلون. الشباب هذا استيقظ من النوم وجد من؟ حسان في الميدان، عبد المقصود في الميدان، كذا في الميدان، شوية وبرهامي، يلا ننزل، مشايخنا علماءنا. وإلا كان واحد يفكر، أنا والله ما صدقت أول ما حصل، أول ما حصل هذا ما صدقت حسن نزل. وإخواننا عند العدو كانوا عامل اجتماع، كان أيام بقى لسه قبل مبارك، اتصل علي أخونا عبد الفتاح وقال يا شيخ احنا جالسين مع العدو وكذا وبيستشرنا ماذا أقول على القناة العربية، كان هيبقى اتصال فضائية، ماذا أقول؟ وقلنا وقلنا وقلت قلت له طب يعطيني الشيخ مصطفى، اعطاني الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى بلغني انك هيبقى في اتصال. قال نعم. قلت له طيب هتقول ايه؟ قال هقول كيتو كيتو حقن دماء وكذا. قلت له يا شيخ مصطفى هذا كل الناس تعرفه. يا شيخ مصطفى عرفت ان الشيخ حسان نزل، هذه النقطة يا شيخ مصطفى الذي بدأت تتكلم عنها، ألا ينزل شبابنا يا شيخ مصطفى، هذا خروج يا شيخ مصطفى على السلطان يا شيخ مصطفى، ابعد هذا. قال يا شيخ هشام أنا ما ودي نختلف مع أخواننا. يا شيخ مصطفى يا شيخ مصطفى يا شيخ مصطفى المرأة بتتصل عليك تقول لك ازيك، بتقول لها ايه الدليل؟ ازيك يا شيخ مصطفى الأم، يا شيخ مصطفى الشيخ مصطفى ما عنده إلا ايه؟ لن أختلف مع أخواني. هذا وإحنا لسه كل واحد قاعد على سريره، مين اللي هينزل اصلا في الشارع؟ طيب نلحق مين؟ يا شيخ مجدي عرفات، نعم شيخ محمد نزل، شيخ مجدي يا شيخ مجدي اتصل، حاضر اتصل. ها ها تاني يوم والله يا شيخ انا كلمت الشيخ محمد وقال لي فرق بين التنظير وبين راحت الدنيا. اروح لمين واقول ايه؟ طيب ووقعت الثورات ووقعت المظاهرات ووقع كل هذا. ايه نعم يعقوب يقول كده احنا الاكابر، نعم ويقول كافر من 30 سنة، هات يا من 30 سنة بيقول هات من 30 سنة هو. نعم نعم انت تسأله وبيكفر. انت بتقول حسني كان حاكم، انت كان كافر، لكن ما نقدرش نجهر بالكلام ده.
طب يا شيخنا انت ما قلتوش كده خالص. لا يا ابني ما كناش نقدر نقول الكلام ده. طب يا شيخنا انتوا خالفتوا الاثار واللي انت علمتوها لنا، انتوا يا ابني معاكم مين انتوا؟
نعم
كلامه يا شيخنا
المستن،
كلام مسجل موجود. قال يعقوب في جلسه خاصه مع بعض الشباب، قال له السائل لم اقصد قط ان انا اسوي بين الرئيس مرسي والرئيس مبارك، والرئيس مبارك كان رئيس فرعي رغما عن انوفنا جميعا وان رغمنا. قال يعقوب لا، ما كانش، لم يكن رئيس فرعي. قال السائل هذا كلام سلفنا يا سيدنا. قال يعقوب مش كلام سلفنا. قال السائل علمني، علمني هذه عقيدة السلف حتى لو كان متغلبا. قال يعقوب مشكلتك ان انت بتقرأ المنهج اللي على هواك، اسمعني، المتغلب على ايه اللي احنا بنقوله دلوقتي حكم جبري، هي دي مرحلته، مرحلة الحكم الجبري ده. هل الرجل ده اذا كنت انا اعتقد كفرة له ولاية علي؟ الرجل ده اذا انا بعتقد كفرة تقول طيب ما خرجتش عليه ليه؟ انا بقول انا ما خرجتش عليه ليه؟ لان انا ما عنديش قدرة. اللي بيمنع الخروج حاجتين، القدرة والمصلحة. الى ان قال
يعني 30 سنة، 30 سنة وليس في عنق يعقوب بيعة، 30 سنة وليس في عنق يعقوب بيعة لسلطان. نعم.
الى ان قال يعني احنا بنقول كده لما كان بتوع التبليغ بيتكلموا معنا في كفر حسني مبارك، احنا بنقول كده لما كانوا بتوع الجهاد بيتكلموا معنا في كفر حسني مبارك، قل لهم احنا عندنا 100 دليل في تكفيره، بس نعم. مش بطريقتكم، احنا بنتكلم بعلم. الى ان قال وانا كنت اعتقد
يعني 100 دليل على كفري بس بعلم. نعم.
الى ان قال وانا كنت اعتقد انه لا ولاية لحسني مبارك علينا وهذا كنا نعمل عليه.
الله اكبر، الله اكبر. خارجي باثر رجعي، يعني وما ما صرح بهذا الا الان، صرح لما صرح بهذا. يعني هذا طيلة عهد مبارك كان يكفر الحاكم ولا يرى البيع، هو نفسه يصرح بهذا، يبقى متى كان سلفيا؟ نعم.
قال ابن برجس رحمه الله فاذا كان الخليل امام الحنفاء الذي جعله الله امة وحده.
نعم. نعم.
يعني كان جمال مبارك يعقوب حسان.
أيوة بس هذا في قلوبهم جبناء أن يجهروا بهذا. نعم.
فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال عنه وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرف عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته، فما هو حال غيره من الناس؟ ورحم الله إبراهيم التيمي إذ يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالشرك أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع
فيه. يعني إذا كان إبراهيم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهو إبراهيم إمام الحنفاء، فمن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ماذا نقول نحن؟ يبقى خوفنا من الشرك يكون أعظم وأعظم وأعظم. وكما قال ابن أبي مليك أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق عن نفسه، ما أحد يقول بناء على إيمان جبرائيل. نعم.
وقد وقع فيه أناس من الأذكياء في هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لهم العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا.
نعم.
أوثان وأصنام
يفتون بأنها مستحبة، بناء المساجد على القبور مستحبة، أو الصلاة في هذه المساجد مستحبة. نعم.
وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح. والشرك الأكبر إنما يقع بوقوع مقدماته ووسائله، حتى إذا اعتقدها الناس دينا نقلهم الشيطان إلى عبادة الأصنام والأوثان المشاهد والقبور ونحوها من دون الله تعالى، فوقعوا في الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه. ومن هنا فإن الاهتمام بمعرفة الشرك ووسائله هو سبيل من خاف على نفسه وبنيه وأهله الوقوع في ذلك. والناس في حاجة ماسة إلى تكثيف الطرح العلمي لهذه المسائل، وذلك لعظم فشوها وكثرة المخدوعين بها في أكثر أنحاء الأرض.
كيف يقوم بذلك هؤلاء الحزبيون ويقول كبيرهم حسان بأن تجعل خطبة كاملة في موضوع الشرك، خطبة كاملة، ويعاتب الدعاة أن يقوم الواحد بخطبة في موضوع الشرك. نعم.
ومن هنا جاءت محاضرة هذه الليلة بالعنوان الذي سمعتم التوسل أحكامه وأنواعه، وهو موضوع في غاية الأهمية يجدر بالمسلم والمسلمة معرفته وتفهمه، إذ الجهل به سبب رئيس لتفشي الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر، كما أن هذا الموضوع قد امتدت يد بعض أهل الأهواء إليه فعبثت به، حيث دعت إلى الإشراك بالله تعالى تحت مسمى التوسل، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولا عاصم من الوقوع في حبائل هؤلاء إلا الله وحده. ثم العلم الشرعي الذي هو جنة من كل ضلالة وحماية من كل بدعة.
قاعدة يا إخوان، قاعدة، العلم الشرعي جنة من كل ضلالة وحماية من كل بدعة، هذه قاعدة، قاعدة يعض عليها بالنواجذ كما قلنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في هذا الموضوع أمر محمود، به يسلم المسلم من الشبه الخطافة فيه، وبه يحمل سلاح العلم الذي يضرب به هام أهل الأهواء، وبه يعبد الله على بصيرة من دينه. وفي هذه المحاضرة سوف أتقدم إليكم أيها الأحبة ببعض المعلومات المهمة في هذا الباب، سائلا المولى جل وعلا الإعانة والتوفيق. معنى التوسل لغة وشرعا، إن أول عناصر هذه المحاضرة الكلام على معنى التوسل في لغة العرب وفي كلام الشارع، إذ إن أكثر من ضل في هذا الباب إنما ضل بسبب عدم معرفة معنى التوسل في لغة العرب وفي كلام الشارع، فجعل للتوسل معنى غير وارد في اللغة غير وارد في كلام الشرع فوقع في الهلكة. فالتوسل في كلام العرب له معان، منها،
وهذا تنبيه على أن الكلام في الأمور الشرعية لتعرف الممنوع والمشروع يبدأ من بيان المراد بالمصطلحات، فإن هؤلاء أشرقوا الشرك الأكبر وسموا ذلك عبادة الصالحين، فما الشرك الأكبر عنده؟ محبة الصالحين. وما حد المحبة عنده؟ مثل ما ترى الآن مصطلح الإرهاب، قبل ما تناقش قضية الإرهاب ناقش مصطلح الإرهاب، ما الإرهاب الذي العالم كله حتى الكفار يحاربونه؟ ما هو الإرهاب؟ تعرف انه الى الان لم يوضع مفهوم عالمي منضبط لكلمة الارهاب، وعمدا وقصدا يتركون تحديده، لانه لو حدد بمعنى متفق عليه لدخلت دول كبرى في مفهوم الارهاب، لهذا تركوه مطاطا. ها، اذا ارادوا توسعة توسعوه، اذا ارادوا تضييق ضيقوه. ما مفهوم الارهاب؟ الله ذكر ترهبون بعضوا بعضكم، ايه مفهوم الارهاب؟ ايه الارهاب المذموم؟ ايه الارهاب المحمود؟ فدائما مناقشة القضايا تبدأ من المصطلح، ده رجل طيب، ده رجل صالح، ايه مفهوم الطيب عندك؟ ايه مفهوم الصالح؟ ده رجل مجاهد، ايه مفهوم الجهاد عندك؟ ده رجل داعية، ايه مفهوم الداعية عندك؟ ده رجل سني سلفي، ايه مفهوم السلفية عندك؟ ده هذا رجل يطعن في العلماء، ما مفهوم العلماء عندك وما مفهوم الطعن في العلماء عندك؟ تباتم اخواني. يبقى اول امر ابدأ بتحديد المصطلح والمراد منه، فمما دخل فيه اللبس مصطلح التوسل، انا بتوسل، دي وسيلة، الوسيلة ايه معناه؟ وما هي الوسيلة المشروعة والوسيلة غير المشروعة؟ نعم.
فالتوسل في كلام العرب له معان، منها أن التوسل هو التقرب، فالوسيلة القربة، قال في القاموس: وسل إلى الله تعالى توسيلا، عمل عملا تقرب به إليه كتوسلا. وهذا المعنى هو الذي يخص موضوعنا هذا، فلنقتصر عليه. والتوسل في كلام الشرع ورد في آيتين من كتاب الله تعالى،
يعني التوسل والقربة، يعني الوسيلة هي الوصيلة، تحذف السين وضع الصاد، الوصيلة التي توصلك إلى الله، وسيلة الكذا توصلك إلى الله، توصلك إلى المراد، هذه وسيلة. ولذا يقول وسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل بتوصل إلى المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة، وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المباح مباحا، مكروه مكروها، المستحب مستحبة، وهكذا.
والتوسل في كلام الشرع ورد في آيتين من كتاب الله تعالى، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والآية الثانية في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فما معنى التوسل في هاتين الآيتين؟ أما الآية الأولى فإن معنى التوسل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة القربة، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء، وقال قتادة تقربوا إليه بما يرضيه، قال أبو عبيدة يقال توسلت إليه أي تقربت إليه.
من المشاريع المهمة إخوان، أنا بنفتح مشاريع لعل الله أن يوجد إن شاء الله من يقوم عليها. من المشاريع تفسير سهله، تفسير كلمات القرآن بأثار السلف، كلمات بس، يعني الوسيلة القربة قاله ابن عباس وكذا، نعم، بس مش تفسير الآيات، تفسير مفردات القرآن. أثر في تفسير مفردات القرآن لكن ما في إحالة إلى ماذا؟ إلى السلف. يلا ابدأ، من يبدأ؟ ابدأوا كلكم. يبقى هنا تفسير مفردات. طب في كتاب في تفسير مفردات القرآن أثري؟ في كتاب مفردات بس، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقوا له الوسيلة القربة قاله ابن عباس وعطاء ومشهد الفراء. فين؟ طب أنا يا إسلام يا حبيبي أنا بسأل سؤال متكامل، هو أنا بقولك في تفسير مفردات القرآن؟ لا، أنا بقولك مفردات القرآن أثري. لا، الشيخ فيصل يوسع. لا، مفردة قربة كذا، تمام. يبقى المفردة موجودة قاله فلان، مفردة موجودة قاله فلان، مفردة فلان. يبقى هذا عظيم جدا، تفسير عظيم جدا جدا، وسوف يكون له محل في الأمة وإن شاء الله أبشر لو صنفت طرف الأفاق في جميع الأعصار إن شاء الله. ها شوفوا يلا بقى من يسبق، ولو أن إحنا كان 114 صورة، لو يبقى 114 أخ، يبقى 114 في ثانية، 114 أخ في شهر، يبقى في شهر طلعنا تفسير القرآن كله. يلا اتصلوا على بعض، 114 أخ، 114 أخ، ممكن نضرب البقرة السبع الطوال نضربها في سبعة، تمام، يبقى 49 والباقي على هذا، يبقى 200 أخ، 150 أخ، ويخرج هذا المشروع فيه في شهر واحد، شهر واحد. طبعا في صور قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، ممكن في ساعة. هذا مشروع عظيم، ويبقى مشروع عظيم جدا. شوف على سهولته مش موجود، لكن مشروع السيرة مشروع ضخم طبعا، مشروع قوي، مشروع ضخم، مشروع السيرة اللي احنا قلناه. نعم نعم الايه نعم ايا كان ايا كان، بس هو ده المقصود الاول. نعم.
وزاد المسير شيخنا ابن الجوزي
برضو بسط فيه، لكن هو هيبقى المرجع اللي يعتبر المعتمد عليه في الأول، مع المرجع ابن جرير مع ابن الجوزي، ده هيسهل جدا يعني، ده يعتبر من المراجع الأساسية. نعم نعم بالضبط كده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا القربة الوسيلة القربة كذا كذا، اتقوا الله كذا 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 مثلا، يا أيها الذين، خلاص ممكن يورد في معنى في أول موضع وخلاص، الإيمان كذا. لا، ده يكون أفضل، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء وكذا. نعم الموجود. نعم. وقال قتادة تقربوا إليه بما يرضيه، وقال أبو عبيدة يقال توسلت إليه أي تقربت إليه. نعم.
وأنشد إذا غفل الوجه،
هذا بقى ما هو بلازم كل، ممكن يقال وقال نحوه أبو عبيدة. نعم. وقتادة. نعم.
وأنشد إذا غفل الوشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. وقيل معنى
تعرف المشاريع عديد تبدأ بكلمة، يعني إسحاق قيل إن إسحاق لما قال لو لطلابه لو جمعتم لنا الحديث الصحيح وكذا، فكان مشروع البخاري وهذه الكلمة، يعني مشروع صحيح البخاري كان هذه الكلمة، إسحاق وجهها هذه الكلمة فقط. نعم.
وقيل معنى الوسيلة المحبة، قاله ابن زيد فالمعنى تحببوا إلى الله، وهذا ليس اختلاف تضاد، بالاختلاف والتنوع.
تمام.
لأن التحبب إلى الله تعالى نوع من أنواع التقرب إليه. فالخلاصة أن معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته سبحانه، وهذا المعنى لا خلاف بين المفسرين فيه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. أما الآية الثانية فإن معنى قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون إلى ربهم القربة بالطاعة كما في تفسير الجلالين وغيره من التفاسير. فتبين بهذا أن المعنى الشرعي للوسيلة هي القربة، وهي كذلك في لغة العرب. إذا علم هذا فإن بعض الناس أخطأ في تفسير كلمة الوسيلة، مما فتح باب شر عظيم على المسلمين في عقائدهم. فقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن بعض الصوفية فسر الوسيلة في الآية الكريمة من سورة المائدة بأنها الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه.
شوف يا أخواني، شوف النقل من توحيد إلى شرك، من مشروع إلى قمة الممنوع. إيه الوسيلة؟ تقول وابتغوا ليه الوسيلة؟ يبقى خذوا شيخا إيه يكون واسطة بينك وبين الله. وهذا هو عين الشرك الذي قاله المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسيلة إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
وهذا ضلال عميم وافتراء مبين وتقول على الله رب العالمين. ومن الناس من يعتقد أن الوسيلة هي ذوات الأنبياء والصالحين والأولياء، وكل هذا باطل لا أثارة من علم عليه.
اللهم إني أسألك بمحمد أن تعطينا كذا، اللهم إني أسألك بشيخ فلان أن تعطينا كذا، هذه توسل بذوات الأنبياء والصالحين. لكن لو قال اللهم إني أسألك بمحبتنا لنبيك كذا، يبقى هذا توسل إلى الله بماذا؟ بعبادة، وهي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، بنبيك، بمحبتنا لنبيك. نعم نعم. كتاب ايه؟ اي حسن المخلوف. اي نعم نعم.
واقوال الصحابة والتابعين في تفسير الوسيلة تبين ان تفسير الوسيلة بالشيخ او بالذوات خطأ كبير، ولا يقره الشرع المطهر ولا يرضاه. وبيان ذلك ان السلف متفقون جميعا
على هذا المعنى الوسيلة. صنف شيخ الاسلام مصنفا فيه يسير إليه الراكبون ورحلي الرحم، التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، بس التوسل سبحان الله. كتاب فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب فيه الفرقان بين الحق والبطلان. نعم.
وبيان ذلك أن السلف متفقون جميعا على أن الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة هي القربة إلى الله بطاعته، وكذا في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال رحمه الله شروط صحة العبادة. والقربة إلى الله تعالى يشترط فيها أمران نص عليهما كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتفق عليهما سلف هذه الأمة.
يبقى البداية بيان خطورة الشرك، بعد ذلك بيان معنى الوسيلة، بعد ذلك إذا عرفت أن الوسيلة هي الطاعة والتقرب إلى بطاعته، فالطاعة هذه لا تقبل إلا بشرطين، ما هما؟ ها.
الأمر الأول الإخلاص لله تعالى في هذه القربة، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. وخرجه ابن ماجه ولفظه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الأمر الثاني أن تكون هذه القربة مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها فليست مما يتقرب به إلى الله تعالى، وإن كان القائم بها صحيح النية مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى تعبدنا بما شرعه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بما رأته أذهاننا ومالت إليه أهواؤنا. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمتقرب إلى الله تعالى بعبادة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاسر آثم ولو كان مخلصا لله سبحانه وتعالى.
فلا الإخلاص وحده تقبل به العبادة إذا تخلف شرط الاتباع، ولا الاتباع وحده تقبل منه العبادة إذا تخلف شرط الإخلاص، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. نعم.
وقد أخرج البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه وقال يا أبا فقال يا أبا محمد يعذبنا الله على الصلاة.
هذا أثر عظيم يا إخواني، أثر عظيم، أثر عظيم، ويبين علم السلف وعمق فهم السلف. فسعيد رأى رجل يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، يعني الركعات كثيرة، فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، يعني أنا بصلي الآن يعذبني الله وتصبح بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال ابن المسيب
لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في الوقت نفسه يا إخواني اللي يصبح الشرك محبة الصالحين، في الوقت هذا يستفتى الإمام مالك. شوف قارنوا بين هذا والناس تستهين بشرك وبين الرجل الذي سأل الإمام مالك رحمه الله تعالى يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني بدل ما يحرم من ذي الحليفة هيحرم من المسجد أبلاه بشوي مسجد النبي، بدل ما يحرم من الميقات هيحرم من مسجد النبي، هذا مكان أعظم من الميقات لا شك. قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأي فتنة أعظم من ماذا؟ من أن تعتقد أن تظن أنك أتيت بالأكمل وقد فات هذا الأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فتنة أعظم من هذا؟ نعم.
إذا علم ما تقدم فننظر إلى كل توسل هل توفر فيه هذان الأمران أم لا، هل فيه إخلاص لله، هل هو مما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال رحمه الله تعالى أقسام التوسل. ننتقل إلى فقرة أخرى في هذا الموضوع، هي أن التوسل ينقسم إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. فما هو التوسل المشروع وما أدلته، وما هو التوسل الممنوع وما أدلة منعه. التوسل المشروع، أما التوسل المشروع فإننا نعلم أن الله أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له، وأن الدعاء عبادة، عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقد شرع الله تعالى لنا أن ندعوه على صيغ متعددة، فأمرنا تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنقول مثلا اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم أن تغفر لي ذنوبي أو تقيل عثرتي أو تشفي مريضي. قال الشيخ ابن برجس رحمه الله أقسام التوسل. ننتقل إلى فقرة أخرى في هذا الموضوع، هي أن التوسل ينقسم إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. فما هو التوسل المشروع وما أدلته، وما هو التوسل الممنوع وما أدلة منعه. التوسل المشروع، أما التوسل المشروع فإننا نعلم أن الله أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له، وأن الدعاء عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقد شرع الله تعالى لنا أن ندعوه على صيغ متعددة، فأمرنا تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنقول مثلا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم أن تغفر لي ذنوبي أو تقيل عثرتي أو تشفي مريضي. وشرع تعالى لنا أن ندعوه بالأعمال الصالحة.
فأولا التوسل مشروع، أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم أن تغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، أسألك بأنك أنت الواحد الأحد. تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بالأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا النوع الأول من التوسل، فهذا لا خلاف فيه، أن تدعو الله سبحانه وتعالى متوسلا إياه بأسمائه وصفاته. نعم.
وشرع تعالى لنا أن ندعوه بالأعمال الصالحة التي قمنا بها، فنقول مثلا: اللهم بإيماني بك وتصديقي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع له اغفر لي وارحمني أو أقل عثرتي أو اشف مريضي.
نعم. إذن أيضا التوسل إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. تقول: اللهم بإيماني بنبيك، اللهم باتباعي لنبيك، اللهم بمحبة نبيك، ارزقني كذا، اعطني كذا، الى غير ذلك. فتتوسل الله سبحانه وتعالى باتباعك لرسول الله او بالعمل الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا، اي بايماننا فاغفر لنا. وقد جاءت السنه النبوية بذلك، ففي الصحيح أن الثلاثة الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة، الحديث المشهور وفي الصحيح، فلما أطبقت عليهم الصخرة وما استطاعوا زحزحتها ماذا يصنعون؟ فقال بعضهم لبعض: لا ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. كل واحد يدعو الله سبحانه وتعالى بعمل صالح عمله يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكون قد تقبله. خرج الأول ودعا الله عز وجل ببره الوالدين فانفرجت الصخرة ولكن لا يستطيعون السير. الثاني جاء وتقدم ودعا الله عز وجل بعفته وامتناعه عن مواقعة المرأة التي كان يحبها حبا جما، ولما تمكن منها ذكرته بالله وقالت له: اتق الله ولا تفض الخطم إلا بحقه، وقام عنها ويحب الناس إليه. الثالث تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فانفرجت الصخرة ولكن لا يستطيعون المشي. تقدم الثالث وتوسل الله سبحانه وتعالى بماذا؟ توسل الله عز وجل بأمانته وإعطائه الأجير حقه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. إذن توسلوا إلى الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة. يبقى النوع الأول المشروع أن تتوسل الله بأسماء وصفات. طيب الثاني أن تتوسل إلى الله بالأعمال الصالح. طيب الثالث.
وشرع لنا نوعا آخر في سؤاله تعالى، وهو أن نأتي إلى صالح من الصالحين في حال حياته وحضرته، فنقول له: يا فلان أدعو الله لنا أن يثبتنا أو يغفر لنا أو يشفي مريضنا ونحو ذلك.
فهذه نعم. أن تدعو الله سبحانه وتعالى، تتوسل الله بماذا؟ بالاستشفاع، بدعاء الرجل الصالح في حال حياته وحضرته. ودليل ذلك ما جاءت به السنة أيضا في حديث أنس في الصحيحين: أهل العلم أهل السنة لا يتكلمون إلا بالسنة، ما يتكلمون بآراء واجتهادات كما يحصل عند البعض، إنما يتكلمون بالآثار. طيب هذا النوع ما دليله من السنة؟ دليله من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة جاء رجل فدخل وقال: يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت المواشي، كذا كذا، فادعوا الله أن يغيثنا. ادعوا الله، وليس دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ندعوك يا رسول الله، إنما ادعوا الله. ولو كان التوسل المقرر عند الصحابة بالذوات، انتبهوا، لو كانت التوسل المقرر عند الصحابة بالذوات، هل كان يأتي الصحابي ويقول يا رسول الله ادعوا الله لنا، أو كانوا يقولون يا الله ندعوك بنبينا؟ كانوا يقولون اللهم إنا ندعوك بنبي، ولا يحتاج أن يأتي الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يأتي الصحابي إلى النبي وتكلف ويقول لنبيه على المنبر يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا الله وليس ندعوك، أو وليس ندعو الله بك؟ فإن هذا لا يحتاج إلى إتيان، ولكن قالوا ادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا، وكان الجو صحوا والشمس ساطعة، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جاءت سحابة وتوسطت السماء وأمطرت حتى انحضر المطر مع لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الصحابة وهم يمشون في المطر. بقي الأمر على هذا كم أسبوعا، حتى كان العام الجمعة التي تلي هذه الجمعة، فجاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يرفعه عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم عليك بالأكام والضراب وبطون الأودية والشجر وكذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيديه، فما أشار النبي بيديه إلى ناحية إلا تفرقت السحابة وإيه السحاب معه، وسطعت الشمس وخرجت، وخرجوا يمشون في الشمس. يبقى هذا توسل بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ولا ذاك، توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التوسل مشروع أو ممنوع؟ هذا التوسل مشروع. يبقى التوسل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، ما يحتاج أن يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ادعو الله لنا. ما صفة التوسل بالذات؟ التوسل بالذات تقول يا الله، اللهم نسألك بنبيك، اللهم نسألك بالحسين، اللهم نسألك بأبي بكر، مع أن هذا غير موجود، ما أحد يسأل بأبي بكر، دائما الحسين والحسن وفاطمة لأن هؤلاء أصلا الذين يجوزون مثل هذا هم الصوفية، والصوفية عندهم الحسين، ما عندهم أبو بكر، ما عندهم عمر. فهنا لو كان التوسل بالذات لكان الدعاء به بالذات مباشرة، فلماذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا؟ ومن من الصحابة رضوان الله عليهم، من من الصحابة توسل إلى الله بذات النبي وهم صحابة؟ وأفضل ذات يتوسل بها لو كان التوسل جائزا لكان من؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحصل منهم ذلك. أنس رضي الله عنه أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك وكذا، وادعوا الله له. ما دعت الله بالنبي، ادعوا الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بكثرة المال والولد وطول العمر وغير ذلك. كان الصحابة، كل هذه وقائع، الذي يقول فين الأدلة على عدم التوسل بالذات وفين الأدلة، فين الأدلة أنت على التوسل بالذات؟ إنما الذي يحدث عبادة هو الذي يطالب بالدليل، ليس الذي يمشي على الأصل. أنت عندك جواز التوسل بالذات، من ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ أنا أتيك بالدليل على أن التوسل بالذات لم يكن معروفا، إنما التوسل بالدعاء، لكن أنت هذا التوسل على الذات. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد لأحدهم ولد يبعثون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تحنيكة، فكان يحنكه ويدعو الله سبحانه وتعالى له. ولو جلسنا نتتبع وقائع الصحابة في الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأولادهم، أو إتيان الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء، لكثر المقام. السؤال، هل أحد سبق كما يقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة منع التوسل بالذات؟ نقول هو ابن تيمية ما اخترع شيئا أولا، أولا ما اخترع شيئا. ابن تيمية قال ما قاله السلف الصالح. تريد من؟ تريد أحدا؟ طيب تأخذ الأحد هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ها، على رأس الفقهاء الأربعة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. محمد بن الحسن، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، يكرهون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك ورد عنهم ما ورد عنه ما يخالف أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بل ورد عنه ما يؤيد قوله. فمن الذي قال بالتوسل بذوات الصالحين؟ لا النبي، وهو أولى من كان يتوسل به صلى الله عليه وسلم لو كان هذا التوسل جائزا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد توسل بالذوات، إنما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في القرآن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، وهذا في الحياة، والدليل واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم. وهذا ما يكون بعد موت كما يدعي الصوفية، يأتون بعد موت. طب ولماذا ما كان يأتي من يذنب إلى النبي بعد موته ويقول استغفر لي يا رسول الله؟ وهل النبي يستغفر لهؤلاء؟ النبي يشفع لهؤلاء؟ الجواب لا، لكن هذا في حياته. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. ولو أنهم إذ ظلموا، مش إذا ظلموا، إذ ظلم حينما يظلمون أنفسهم، يأتونك يا محمد فاستغفرون الله، ده ابتداء، ما يستغفرون رسول الله، إنما يستغفرون الله واستغفر لهم الرسول. يبقى هذا في الحياة، هذا في الحياة. ولهذا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. إذن التوسل بالذوات من قال به هو الذي يطلب بالدليل، ليس من منع، لأن هذا الأصل. الآن حينما أقوم أنا أصلي الآن صلاة معينة، سأصلي مثلا 17 ركعة متصلة، من اللي يطلب بالدليل؟ الذي يصلي الركعات هذه متصلة، ولا الذي يقول هات الدليل على النهي؟ من المطالب بالدليل؟ اللي صلى، ولا الذي يقول هذه الصلاة غير جائزة؟ الصلاة غير جائزة ليه؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. أنت تقول جائزة، هذه الدليل. ولهذا لو صليت ركعة الآن لا تنوي بها وترا، صلاتك بطل، لأنه لم يرد عن النبي أنه كان يتطوع بالركعة. لكن حينما تجعلها وترا الصلاة صحيح، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بالركعة. الآن الذين يقولون هاتوا دليل على النهي، هاتوا أن النبي نهى عن احتفال بالمولد، نقول هات أنت الدليل على أن النبي شرع الاحتفال بالموت. فإن الأصل في العبادة ماذا؟ التوقيف حتى يأتي الدليل. إنما الأشياء المباحة الأصل فيها ماذا؟ الإباحة حتى يأتي الدليل بالمنع. أنت الآن تأكل أي شيء، تأكل أي شيء من المطعومات، لو جاء واحد وقال لك هذا حرام، الجرجير هذا حرام، لأن النبي ما قال كل الجرجير، أنت تقول له ماذا؟ لا، أنت هات الدليل إن الجرجير هذا حرام، لأن الأصل في هذا ماذا؟ الإباحة حتى يأتي دليل. عندك دليل؟ يبقى الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل، في المطعومات، في المشروبات، كل ما شئت واشرب ما شئت، ومن منعك قل هات الدليل. الخمر ممنوعة لأنه الدليل قام عليه، السم لأنه مضر مهلك، النبيذ إذا تجاوز الثلاث. طب الشاي، البيبس كما يقولون، ولا زي يقول لك المشايخ اعملوا حاجة صفرة ما بيشربش شاي، المشايخ ما بيشربوش الشاي، اعملوا حاجة صفرة، يعني حاجة صفرة، يعني في دليل مثلا في السنة على الحاجة الصفرة، وإنما الحاجة الحمراء ما تجوز. وليه المشايخ ما بيشربوش شاي؟ هات يا ابني شوية شاي. يعني هو إيه الإشكالية؟ المشايخ ما بيشربوش حرام، والصفرة ليه؟ ده حتى بتقل السيفن أحسن من الصفرة يمكن، ما فيهاش الوان يعني مش ما تجهدش الكولة ولا شيء، فسواء صفرة سواء بيضة ما تدل على التحريم، ما في تحريم. لكن حينما نأتي للعبادة نحن الآن صلينا جمعنا بين المغرب عشاء في المطار، بدليل لو لم تأتي السنة بالجمع هذا ما صلينا، بدليل. فالتوسل بذات النبي ما الدليل على جوازه بذاته؟ ثم إن ذات النبي ما تنفعك أنت، ينفعك إيمانك بالنبي وليس ذات النبي. ولو ذات النبي تنفع كان نفعت من؟ كان نفعت عمه، كان نفعت ابنته بدون عمل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنظر قريشا ثم أنظر عشيرته وأقرباءه، يا عباس ابن عبد المطلب اعمل اعمل فلست مغن عنك من الله شيء. هتقول أدعو الله بالنبي؟ هتقول اللهم إني أسألك بالنبي؟ ما ينفعك النبي إلا إذا كان لك عمل صالح. النبي يقول له ها، يبقى من الذي سبق ابن تيمية؟ النبي نفسه، اعمل فلست مغن عنك من الله شيء. يا فاطمة عمة رسول الله اعملي، يا صفية عمة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. يبقى التوسل ينفع من؟ يا ولدي، يا بني، يا أخي، يا عمي، يا أبي. التوسل بذاته ينفع من؟ إيه الفائدة؟ لكن أنت توسل بعمل بكسبك أنت، اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك، يبقى هذا عملك اللي بتتوسل به، هذا عملك اللي ينفعك. لكن ذات النبي تنفعك فين؟ ذات النبي ما تنفعك. يبقى أنت الآن تدعو الله بما لا ينفعك، ولم يدل دليل على أن ذات النبي تنفع أحدا. لكن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، انت جبت، انت ممتثل قوي ما شاء الله. واضح يا اخواني؟ يبقى من المطالب بالدليل؟ المطالب بالدليل من؟ الذي يقول بالجواز وليس الذي يقول بالمنع. ومع ذلك ذكرنا لك الأدلة أن واقع الصحابة، أن واقع التابعين هو ماذا؟ هو التوسل بمن؟ بالإيمان بالنبي، بالعمل الصالح، بالأسماء الحسنى، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحاضر، بس هذا الوارد. إنما ظهر التوسل بقى بالذوات ودعاء الذوات. هو أنت بتتكلم، طب أنت بتقول من الذي سبق ابن تيمية بالتوسل بالذات؟ جيد، دعك من التوسل الآن، أنا بسألك من الذي سبقكم بالشرك بالله؟ من اللي سبقك بمدد يا بدوي؟ دي كمان عايزة دليل؟ طب أمر التوسل مشكل عليك، طب أمر بقى دعاء النبي، يا رسول الله أغثني، مدد يا رسول الله، مش شيخك اللي بيقول على الجمعة اللي بيقول مدد يا حسين، يعني مدد يا رب الحسين. أصل هذا مجاز، مجاز إيه؟ مجاز إيه؟ مدد يا حسين، طلب المدد من ميت، يبقى ماذا؟ يبقى شرك. يمددكم ربكم مش الحسين، والحسين لما قتل الحسين لماذا لم يقل الحسين يا حسين؟ كان هو الأولى. الحسين لم يمنع عن نفسه القتل، فكيف يمنع عنك الفقر؟ الحسين لم يستجلب لنفسه نفعا، فكيف يجلب لك ولدا؟ كيف؟ كيف؟ أفق أفق أفق، مدد يا حسين شرك أكبر. لكن شيخك علي جمعة يقول دع المجاز، مدد يا رب الحسين، يبقى هذا مجاز بالحذف، بس السلفيين دول ما بيعرفوش لغة عربية. طيب ايه رأيك يا علي جمعة نعمم المسألة؟ اللي كان بيقول مدد يا هبل قصده مدد يا رب هبل، مجاز. ودول العرب بقى، دول الأصل، لو أعطيت المجاز لنفسك أعطيه لغيرك. يبقى مدد يا هبل، مدد يا منات، مدد يا اللات، يبقى أعطيني صورة، هات أي صورة في أدعية الشرك وأنا سأقول لك مجاز. ولا أنت أولى بالمجاز من غيرك؟ أفق، من الذي سبق ابن تيمية؟ القرآن، السنة، الصحابة جاءوا للنبي يقولون افصل بيننا يا رسول الله، الصحابة جاءوا النبي وقالوا من يتولى بعدك يا رسول الله؟ إنما الآن علي جمعة بتاعك بيقابل النبي، ده بيقابله. أقول لك أنا شفته في اليقظة، والله إنما يسر جبري لا مرضاش. أو الله بيقول يسر جبري، بيقول إيه الإشكال إن نرى النبي بس أنا عرض عليه ومرضيتش. يسر جبري بيقول أنا عرض علي بس أنا مرضيتش. طب ليه بقى يا يسر جبر؟ انظر إلى التعليل بقى، ليه يا يسر جبر؟ قال لك لا، هو أنا هرى النبي يعني بالله عليكم كده؟ أنا أرى النبي وبعدين بعد كده أبص لكم أراكم؟ إزاي دي؟ أنا لو شفت النبي خلاص، أنا لو شفت لو رأيت النبي مش هعرف أشوفكم بعد كده. فأنا مرضيتش صراحة، مرضيتش، أنا مرضيتش أشوف. هو اتعرض علي بس أنا مرضيتش، لأن لو أنا شفت النبي هشوف مين بعد النبي؟ شوف الدجل. أفق يا ولد أفق. تقول لي مين اللي جاب الدليل؟ دليل إيه يا ابن؟ دليل إيه ده أنت في مستنقع شرك؟ أفق أفق، رايح عند مقصورة، رايح عند أموات، عند حجارة تدعو من الله؟ وقال ربكم ادعوني ادعوني، مش ادعو أولياء ولا أنبيائي. وإذا سألك يا محمد عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي كان بيقول إيه؟ يا أبي إبراهيم يا الله. أبو بكر يوم بدر يقول يا رسول الله كفاك مناشدة لربك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى الدعاء يا الله، اللهم. فهب إن مسألة التوسل ما فيها دليل، طب ومسألة الدعاء غير الله؟ طيب هب إن مسألة الدعاء غير، طب مسألة الطواف حول القبور؟ الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال ليطوفوا بالقبور الموت. طيب ده احكم مسألة الطواف. طب والنذر؟ وما انفقتم نفقة أو نذرتم من نذر يفون بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيع. طب والميت ده بياخد نذر ايه؟ انت يا ولد، انت بارك الله فيك وهداك الله، النذر هذا مين اللي بياخد الاموال؟ الحسين بياخد؟ طب ثروة الحسين كم دلوقتي؟ ده لو الحسين بياخد كان بقى اغنى البشر. هو هي ثروة الحسين كم دلوقتي؟ ثروة البدو كان؟ سؤال، هل الحسين ياخذ درهما؟ لا. اذا انت تنذر لمن؟ اموات؟ والذين ادعونا من دونه اموات غير احياء ومشعورون ايان يبعثون؟ اموات. فادعوهم ان كنتم صادقين. افتح سورة آل عمران الاعراف الصفحة اللي قبل الاخير. فادعوهم ان كنتم صادقين. ألهم ارجل يمشون بها؟ ام لهم ايد يبطشون بها؟ ام لهم اعين يبصرون بها؟ ام لهم اذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم اكيدوني فلا تنظرون. المسألة مش التوسل، المسألة شركة اكبر اكبر، شركة اكبر. الدعاء دعاء غير الله شركة اكبر بلا نزاع، لا ابن تيمية ولا ابن القيم. النذر شركة أكبر. الذبح، علي جمعة شيخك يقول ايه لما بيقال له اللي بيقول انا بذبح للقناوي ولا كان اسمه عبد الرحيم القناوي، هل الذبح له؟ قال له ايه الاشكالية؟ ما انت بتذبح لامك، امك ماتت وانت بتذبح ذبيحة صدقة عليه. طب هو انا بتصدق على القناوي؟ يعني انا من كفر الشيخ اروح اتصدق على القناوي هناك؟ طب ما انا اتصدق على امي، الا خلينا القناوي، الا لان القناوي سر بات عندكم. اللي بيذبح القناوي مش بيذبح صدقه عنه، ده بيذبح ماذا؟ تقربا اليه. والله يقول فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. الله يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النبي يقول كما عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله. فالكلام في التوسل، هو الكلام في التوسل، الكلام في مشايخك الذين تقتدي بهم عند الشرك الأكبر، النذر والذبح والدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله والطواف، كل هذا بيقع. يبقى المسألة ليست هي التوسل. ومع ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى يمنع من التوسل. اقرأ أبو حنيفة.
افتح هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثالث التوسل به، بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة رضي الله عنه يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأديات المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عما ليس قوله حجة، كما سنذكر لا ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك.
هذا قول أبو حنيفة الإمام الأول وصاحبي. قال أبو حنيفة وصاحبه، هذا غير ابن تيمية، ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، يقول: ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد يعني الحسن رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، اللي هو إيه؟ بمعقد العز ليس بالذوات. وابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قد قال في الصارم المنكف رد على السبكي: وأما دعائه هو صلى الله عليه وسلم وطلب استغفار وشفاعته بعد موته، فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا من أئمة الأربعة ولا غيرهم، بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك. نعم. ويقول ابن تيمية: فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص به، بل المعروف عن مالك أنه كره أن يقول الداعي يا سيدي سيدي، وقال: قل كما قالت الأنبياء: يا رب يا رب يا كريم. وكره الإمام مالك أيضا أن يقول يا حنان يا منان، فإنه ليس بمأثور عنه. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء أن يقول لله يا سيدي، إذ لم يكن مشروع عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره؟ هذا أبو حنيفة وهذا مالك وهذا الأئمة. وما ورد عن الإمام أحمد يقولون عنده رواية، في الرواية الصحيحة المقدمة عدم جواز ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن برجس رحمه الله: فهذه أيها الأحبة ثلاث صور نتوسل إلى الله تعالى بها في دعائنا، شرعها تعالى وسنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالتوسل المشروع هو ما دل عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن التوسل هذا عبادة، والعبادة يطلب لها الدليل. إذن من قال بالتوسل بذوات الصالحين طولب بماذا؟ بالدليل، وليس من نهى، لأن من نهى هذا على الأصل. نعم.
وهنا قد يقول قائل: هل التوسل خاص بالدعاء أم أنه يكون بالدعاء وغيره؟ والجواب: إن التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بكل أنواع العبادة التي يحبها ويرضاها، ومنها الدعاء. فالدعاء وسيلة إلى الله، والخوف منه تعالى وسيلة إليه، والتوكل عليه تعالى وسيلة إليه، وهكذا. لكن لما كانت الشبه المثارة حول التوسل إنما هي في الدعاء، اهتم أهل الحق بهذا النوع من أنواع التوسل، فبيان الجائز منه والممنوع. فالتوسل المشروع في الدعاء أنواع ثلاثة كما تقدم. أما الأول فهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، وقد دل عليه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومثل الأسماء الحسنى الصفات العلى، لأن الاسم دال على الصفة التي اشتق منها، وأسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد، كما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. وهذا الحديث فيه التوسل والله تعالى بأسماء الحسنى وقد كان الأنبياء والصالحون.
يبقى ماذا قال هنا؟ قال أسألك بكل اسم هو لك، ما قال أسألك بنبيك ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا، ولو كان مشروعا لكان الصحابة أولى الناس به. نعم.
وقد كان الأنبياء والصالحون يتوسلون إلى الله بأسمائه وصفاته كما قال تعالى عن عبده سليمان عليه السلام وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا توسل بالصفة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وفي جامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام أي إلزموا هذه الصيغة في دعائكم وأكثروا منها.
ومن الأدلة القوية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي لما أردف عبد الله بن عباس خلف ظهره ماذا قال؟ يا غلام إن أعلمك كلمات اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قال إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، قل يا الله، لكن ما قال اسأل رسول الله ولا قال اسأل برسول الله. ولو كان هذا خيرا كيف كتمه النبي عن أمته صلى الله عليه وسلم؟ كيف لو كان هذا مشروعا كيف كتمه؟ نعم. ثم لو كان التوسل بذات النبي جائزا لما عدل الصحابة عن التوسل به إلى التوسل بدعاء العباس، لأنه لما مات وكانوا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم عدلوا بعد موته، لأنه لا يتمكنون أن يتوسلوا بدعائه صلى الله عليه وسلم وقد مات، عدلوا إلى ماذا؟ إلى التوسل بدعاء من؟ العباس رضي الله عنه. وفي عهد معاوية توسل أيضا معاوية رضي الله عنه بدعاء من؟ صحابة الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود، أيضا توسل بدعائه. يبقى المقرر عند الصحابة ليس التوسل بذات النبي، والمتوسل بذات النبي لا فرق أن يتوسل بذاته في حياته أو يتوسل بذاته بعد موت. فالسؤال لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائزا على ما عدل الصحابة من التوسل بذات النبي في حياته إلى التوسل بدعاء العباس وعندهم ذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي المسند والسنن عن أنس رضي الله عنه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا لفظ نسائي. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثة. أخرجه النسائي عن محجن ابن الأذرع. فهذه أمثلة والأمثلة كثيرة على التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فعلى المسلم أن يلزم ذلك في دعائه فهو بها أحرى للإجابة. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع في الدعاء أن يتوسل المسلم إلى الله تعالى بعمل صالح قد فعله، وأدلة ذلك كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وقوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وفي المسند وسنن أبي داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا الرجل توسل إلى الله بعمل صالح وهو شهادة الإخلاص، وكونه
كل هذه أدلة السلف كلهم على هذا، الصحابة، تابعون، تابعوا التابعين، ولا عبرة بأن يأتي قبوريون صوفيون يقولون هذا التوسل جائز، ثم يأتي من يأتي بكلام يقول لك أنا عندي كلام أهل العلم. من هم أهل العلم عندك؟ الذين ماذا؟ الذين يرون جواز هذا من القبوريين ومن الصوفية. إنما قال هذا أحد من الأئمة الأربعة، نحن نقلنا لك هذا، هل قال أحد عندك؟ أما ما نقل عن أحمد هذا لم يثبت. تقول اللجنة الدائمة: وما نقل ابن سميع عن الإمام أحمد في التوسل بالنبي بصيغة التمريض فلا نعلم له طريقا صحيحا عن الإمام أحمد رحمه الله، ولو صح عنه لم يكن به حجة، بل الصواب ما قال غيره في ذلك وهم جمهور أهل السنة، لأن الأدلة الشرعية في ذلك معه، ما في الدليل الصحيح يثبت عن أحمد في هذا. نعم.
فهذا الرجل توسل إلى الله بعمل صالح وهو شهادة الإخلاص، وكونه عليها قولا وفعلا واعتقادا. ومن هذا قصة أصحاب الغار التي رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاثة نفر، وذكر قصة أصحاب الغار.
نعم.
ثم قال بعدها: فهذا دليل واضح في التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، إذ إن هؤلاء النفر توسلوا إلى الله في حال الشدة بما أسلفوا من أعمال صالحة، حيث توسل الأول ببره والديه والرأفة بهما والشفقة عليهما، وهذا من الأعمال التي أمر الله بها وحث عليها فقال: وبالوالدين إحسانا. والثاني توسل إلى الله بالعفة عن الزنا بعدما قدر عليه من امرأة شغفته حبا، وهذا من الأعمال الصالحة، قال تعالى عن عباده الصالحين: ولا يزنون. والثالث توسل إلى الله تعالى بحفظه للأمانة وأدائه لها، وذلك بحفظ حق الأجير وإيفائه إياه دون نقص، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلما فعلوا ذلك فرج الله كربتهم وأزال عنهم الشدة التي وقعوا فيها. وهذا فيه تنبيه على فائدة التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهي أن ذلك أحرى بالإجابة. ومثل هذا يقال في التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يقول: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا. النوع الثالث التوسل إلى الله بدعاء أحد الأحياء الحاضرين ممن عرف بالصلاح والاستقامة، وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى عن إخوة يوسف: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
تبهم يا أبانا استغفر لنا، ولم يتوسلوا بأبيهم وهو نبي نبي الله يعقوب، لما يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، استغفر اطلب المغفرة من الله، فما حصل أبدا التوسل بالذوات، ما حصل. ولو كان يجوز التوسل بالذوات لكانت ذوات الأنبياء أولى من يتوسل به. قال الكساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع: ويكره للرجل أن يقول في دعائي أسألك بحق أنبيائك ورسلك وبحق فلان، لأنه لا حق لأحد على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. صحيح، ما في حق تسأله الله بحق فلان، ما أحد له حق على الله. نعم، تحريب كرهنا التحريب. نعم.
فقد طلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام وهو حي حاضر أن يستغفر الله لهم، ومثل هذا ما شاء.
وبعدين كما قلت لكم وأؤكد، انتبهوا مما يدل على أن هؤلاء الذين يجوزون التوسل بالذوات ليست القضية عندهم التوسل بالذوات، وإنما التوسل بالذات عندهم مرقاة للشرك الأكبر. ولهذا هل أنتم فقط تتوقفون عند التوسل بالذوات؟ طب التوسل بالذوات، التوسل بالذوات أن تدعو الله بذات فلان، تدعو الله ليس شركا أكبر، لكنه محرم وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. لكن السؤال دعاء البدوي، دعاء الحسين، دعاء زينب، دعاء نفيسة، دعاء عندكم شرك؟ ده أنا رأيت ما أدري كم واحد من الخريجين رايحين عند قبر البدوي بالعمائم يقفون عندها، بتاخذوا البركة من هناك والبدوي نجحكم على حاجة، حاجة عجيبة. طب دول أموات، أنتم رايحين ليه؟ طب حتى لو انتهى فرضنا هتتوسل بالذات وانت في بيتك تحت لحافك تقول أسألك يا الله بالبدوي مثلا، مثلا هذا محرم، لكن أقول انت رايح للبدوي ليه؟ رايح لفلان، رايح لعلان، لماذا؟ هؤلاء أموات وهم عن دعائهم غافلون. نعم
شيخنا، بعض الإخوة،
فإذا المسألة ليست هي مسألة توسل. توسل إيه؟ ده دعاء وذبح ونذر وطواف واستغاثة واستعانة، كل هذا موجود. ما من بلد كما قال الصنعاني رحمه الله إلا هو فيها قبر، قبر يعبد من دون الله. نعم، كل واحد عنده سيد فلان، سيد فلان. وفي قرى عندنا أو بلدان يقال بلد 99 قبر من كثرة القبور. نعم،
بعض الإخوة الشيخنا يسأل يقول هل الأفضل أن يدعو، يسأل المرء من غيره أن يدعو له أم يدعو لنفسه؟
لا، الأفضل أن تدعو لنفسك، بل هذا لم يكن مشهورا عند السلف مع جوازه، لم يكن مشهورا عند السلف أنك أنت تقول كل ما تلقى تقول أدعو الله لي. هل كانوا يقولون أبي بكر أدعو الله لي، عمر أدعو الله لي؟ وإن جاز، لكن أدعو لنفسك إن كنت مضطرا. الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أدعو أنت لنفسك. نعم،
قال الشيخ ابن برجس رحمه
لكن
الله
يجوز
مثل هذا،
يجوز ما في إشكال. نعم، هذا من التوسل الجائز. ما نعم،
ومثل هذا ما شرع للمؤمنين من إتيانهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته لأجل أن يستغفر الله لهم. قال تعالى
في حال ماذا؟ حياته. نعم، وعند الطبراني قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به، كان الحديث في مقال، لكن قال إنه لا يستغاث به. مجرد أن قالوا للنبي أنت سيدنا، النبي الحاضر الموجود أنت سيدنا وابن سيدنا، قال النبي السيد الله تعالى، ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا سيجرينكم الشيطان. يعني ابقوا على يا نبي الله يا رسول الله، وإن جاز يقول يا سيدنا، لأن النبي هو سيد ولد آدم كما أخبر، لكن النبي خاشية، خاشية الغلو. الأكمل تقول يا نبي الله، تقول يا رسول الله، هذا الأكمل. نعم،
وهذا في حال حياة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهذا في حال حياته. أما بعد مماته فإنه لا يجوز لنا أن نطلب منه أن يستغفر لنا، وإنما نطلب من صالح حي حاضر، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ولذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله لهم، وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. وتأمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري.
طبعا كان يتوسل بنبي بماذا؟ بدعاء نبيه. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا بماذا؟ يعني ماذا؟ بدعاء عم نبينا. ولهذا قالوا يا عباس، تقدم عباس ودعا وليس بعم، لأن لو بعم نبينا ما يحتاج أن عباس يصلي به، لو توسلوا بالعم توسلوا إليه وهم في بيوته. نعم.
أي فكان العباس رضي الله عنه يدعو الله فيسقون. فهذا الحديث فيه دلالة.
يبقى العباس ماذا؟ يدعو الله. نعم.
فهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الطلب من الحي الحاضر الصالح أن يدعو الله تعالى لك. ومن ذلك ما ثبت عن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد أي معاوية رضي الله عنه عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم.
يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه. هذا معاوية الصحابي الجليل. يبقى في حياة النبي يا رسول الله ادعو الله لنا في الصحيحين من حديث أنس. بعد موت النبي هذا عمر يقدم العباس في الدعاء. في عهد معاوية الصحابي الجليل أول ملوك الإسلام أعظمهم: يا يزيد ارفع يديك. يبقى هذا كله ليس بدليل، وأنت دليلك من؟ علي جمعة ولا أحمد عمر هاشم ولا أحمد كريمة ولا يسر جبر؟ دول أتبع من؟ يسر جبر اللي كان يقول لك أحمد البدوي اللي كان اسمه سطوحي، تعرفوا المعلومة دي؟ خدها من يسر جبر. أحمد البدوي كان سطوحي، تعرفوا سطوحي ليه؟ لأنه في آخر حياته كان بيلزم السطح، يطلع السطح فوق ويجلس ما عادش يخاطب الناس. ليه بقى؟ قال لك الولي لما بيقترب يعني موته كذا فبيصعد هنا حتى يرتقي إلى الله. فكان يعمل ايه؟ ده هو اللي بيقول إن كانت خرافة، هو اللي بيقول. فكان بيعمل ايه سطوحي بقى؟ الناس عايزة تسلم عليه، يوم يجيب السبحة يدلدلها كده والناس تمسك السبحة تسلم عليه، سلم على السبحة. لأنه كان أصلا البدوي ده يسر جبر بيقول البدوي ده أصلا كانش حد يقدر يشوفه، ده لو شفته تموت تتحرق على طول. وعشان كده كان بيعمل لفمين حاطط على وجهه، كان منتقب. الوحيد في الأمة اللي انتقب البدوي، النقاب يجب على المرأة وعلى البدوي عندهم. الوحيد المنتقب في الأمة، من الرجل المنتقب في أمة الإسلام؟ أحمد البدوي. ده عندهم كده. ليه بقى؟ طب المرأة بتنتقب خشية الفتن، إنما البدوي انتقب خشية قتل من يراه. من أجل هذا كان بيعمل لفمين. ده مرة واحد، ده يسر جبر بيقول برضه، مرة واحد بيقول له عايز أشوفك، قال له بلاش، قال له بس عايز أشوفك، رفع مات. ما هو قال لك بلاش. طب النبي بقى يا يسر جبر كان الناس تشوفه ولا ما كانتش الناس تشوفه؟ دي كرامة لماذا لم تحصل للنبي؟ الناس كانوا يرون النبي؟ كانوا يرون أبا بكر؟ كانوا يرون عمر؟ كانوا يرون عثمان؟ من الأنبياء قبل النبي؟ من الصحابة رضوان الله عليهم إذا كشف الإثام عن وجهه احترق الناس أو مات الناس؟ خزعبلات أفيقه الصوفية دول، هؤلاء ما أدري أين عقولهم أصلا، فين العقول أصلا؟ ولهذا عدائهم الوهابية. ليه؟ لأن أهل السنة طبعا ما في وهابية، لكن يفترون، لأن أهل السنة لا يتكلمون إلا بصحيح المنقول وصريح المعقول، ما حد. ولهذا أهل السنة هم المنقذون بعض فضل الله للناس من ضلال صوفي، ومن ضلال رافضي، ومن ضلال داعشي، ومن ضلال قاعدي، ومن ضلال إخواني، ومن ضلال تبليغي، ومن ضلال برهمي، ومن ضلال رسلاني، ومن ضلال أشعري، ومن ضلال معتزلي، ومن ضلال جهمية، ومن ضلال قدرية، ومن ضلال جبرية. وكل ضال هيفكر يضل، عند كل ضال يضل ولي من أولياء الله، الله يستعمله في رد ضلاله. كما قال السلف إن لله عند كل بدعة كيد بها للإسلام إيه؟ ولي، الله عز وجل يرد به بدعته. من أجل هذا العداء لأهل السنة من جميع الطوائف. نعم.
ولذا فإن الفقهاء ينصون في صلاة الاستسقاء على استحباب التوسل بصالح حي حاضر ليكون أقرب إلى الإجابة. وبهذا القدر ننتهي من صور التوسل المشروع في باب الدعاء، وكله داخل تحت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل الممنوع شرعا. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التوسل، هو التوسل الممنوع شرعا، وهو كل توسل لم يقم عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنقتصر في التمثيل على ذلك بالتوسلات المتعلقة بالدعاء. فالتوسل غير المشروع.
انتبه بقى عشان انتبه للنقلات والكلام هذا اللي هو التوسل ممنوع، انتبه للنقلات عن العلماء، هل ابن تيمية فقط هو الذي يحرم هذا والعلماء يجوزون ولا لا؟ كما نقلنا لكم في عهد النبي، في عهد الصحابة، في عهد التابعين وإلى يومك هذا. نعم، لم يجوز هذا إلا الصوفية أو من قلدهم ممن ينتسب إلى الفقه. نعم.
فالتوسل غير المشروع كالتوسل إلى الله بذوات الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله.
توسل بالذوات هذا غير مشروع.
فتقول مثلا اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر أو بالشيخ فلان أن تغفر لي وترحمني
ترحمني.
وكذلك التوسل بالأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، فتقول اللهم إني أتوسل إليك بالكعبة واللهم برمضان أو وليلة القدر أن تغفر لي ونحو ذلك. فكل هذه الصور محرمة شرعا، وهي من أشهر البدع إذا لم يقم
من أشهر
وهي من أشر البدع إذ لم يقم دليل من الكتاب أو السنة على مشروعية شيء منها. وهذه هي التوسلات الواردة في الكتاب والسنة، وما جاء عن سلف هذه الأمة ليس فيها توسل إلى الله بذوات المخلوقين. وهذا القول هو قول جماهير الأمة. يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم؟ فما وجدته.
انتبهتم يا إخوان؟ فما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، غير طبعا الصوفية، وهذا كلام السلف والأئمة والعلماء الأئمة المعتد بهم الأئمة الأربعة الفقهاء السبعة سادات الأمة، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء؟ هل في واحد منهم جوز أو فعل حتى ذلك أحد منهم؟ قال فما وجدته. ثم وقفت
على فتية للفقيه أبي محمد أبي محمد بن عبد السلام
أفتى هو العز بن عبد السلام. نعم.
أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك.
طبعا انتبه، يبقى ابن العز بيتكلم في الفتية هذه يقول ما وجدته له في إيه؟ فقط بالتوسل بمن؟ بالنبي، ليس بغير النبي. يعني حتى فتي ابن عبد السلام إنما التوسل بالنبي ليس بغير النبي، وهؤلاء يتوسلون بالنبي وبغير النبي. ومع ذلك قال وهذا الذي ذهب، ها؟
قال إن صح الحديث في ذلك.
آه؟
وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد رحمه الله ليس بصحيح إذ لم يزل.
يعني هو نفسه قال ابن عبد السلام قال إيه؟ لا يجوز التوسل بغير النبي، وأما النبي فجوز التوسل به إن صح الحديث علق وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد
ليس بصحيح إذ لم يسبقه أحد من السلف إلى هذا، ودليله ليس بصريح في المسألة كما سيأتي، بل ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه. وقد اشتد إنكار أهل العلم للتوسل بالذوات، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به.
إلا به يعني بمن؟ بالله أو باسم الأسماء أو صفة من صفات. نعم.
والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم.
قال أبو يوسف رحمه الله: أكره أن يقول بحق فلان أحق أنبيائك، بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، انتهى. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا تجوز وفاقا.
نعم، مسألة بخلقه يعني أن تسأل الله بخلقه، هذا لا يجوز.
فهذا قول أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، فلسنا نحرم التوسل بذوات المخلوقات وحدنا، وإنما هو قول أهل العلم قبلنا، ولولا خشية الإطالة لسقنا نصوصهم على نحو ما سقناه عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله: الفرق بين التوسل بذوات المخلوقات إلى الله ودعاء المخلوق من دون الله تعالى. بقي مسألتان مهمتان: الأولى أنه يجب التفريق بين التوسل بذوات المخلوقات إلى الله تعالى وبين دعاء المخلوق وسؤاله من دون الله تعالى.
سؤاله، انتبهت بأخوان، هذه مسألة بقى مهمة. الفرق بين ماذا؟ التوسل بذوات المخلوقين مخلوقات إلى الله، وبين دعاء المخلوق. في فرق بين التوسل بالمخلوق ودعاء المخلوق، ما هو الفرق؟ انتبهوا.
فمثل
التوسل بالمخلوق أنت تدعو الله فيه لكن متوسلا بالمخلوق، إنما دعاء المخلوق أنت تدعو المخلوق. يبقى فرق بين التوسل بالمخلوق وبين دعاء المخلوق. دعاء المخلوق: يا بدوي أعطيني. طيب التوسل المخلوق: يا الله أعطيني بالبدوي، يا الله أسألك يا الله بالبدوي. يبقى أسألك يا الله بالبدوي، أسألك يا بدوي، هذا الفرق. أسألك يا بدوي شرك أكبر، أسألك يا الله بالبدوي محرم، وسيلة إلى الشرك، وقيل شرك أصغر. هذا فرق كبير جدا، هذا فارق كبير. يبقى دعاء المخلوق شرك أكبر، سؤال الله بذات المخلوق هذا محرم ووسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم.
فمثل التوسل بذات المخلوق أو بجاهه أن يقول القائل: اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
يبقى هذا دعا من؟ هو دعا الله، لكن توسل بذات الصالح. نعم.
فإن قال: فهذا بدعة ليس بشرك. فإن كان المتوسل به غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أصغر لا يخرج من الملة، كقوله: اللهم بجاه العباس أو عبد القادر ونحو ذلك. وأما دعاء المخلوق كما يدعو
بعض بعبر بشرك أصغر، لكن الذي يظهر لي أنه محرم ووسيلة، هذا على حسب تعريف الشرك الأصغر. اللي بيعتبره كل ما كان وسيلة هذا شرك أصغر، ما وسيلة شرك أكبر هو شرك أصغر، هيعتبره. واللي بيعتبر الشرك الأصغر هو ما جاء النص فيه بالشركية، هيعتبر أن هذا ليس بشرك أصغر، مثل بناء المساجد على القبور، ومثل دعاء الله عند القبر. نعم.
قال: وأما دعاء المخلوق. نعم. كما يدعو.
كل واحد لا فرق. إيه نعم، لا فرق. التفريق بين بجاه النبي وغير النبي، المتوسل بالنبي وغيره، ما في فرق، كله بدعة ومحرم. تفريق شيخنا لا أعلم له دليل. نعم.
وأما دعاء المخلوق كما يدعو الله تعالى فيقول: يا رسول الله فرج كربي أو اقض ديني أو اشف مريضي، فهذا ليس توسلا، وإنما هو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر بالإجماع. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا حكم من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يلتبس هذا بمسألة التوسل، فالتوسل شيء ودعاء غير الله شيء آخر.
وإنما ذكر الشيخ هذه المسألة لأن في الحقيقة الذين يلجؤون إلى التوسل كما قلنا هو في الحقيقة مرقاة ومدخل ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وهم ما وقفوا عند التوسل بذوات الصالحين. ولهذا من لم يتضح له، لو افترض ان واحد قال الكلام ده انا غير مقتنع به الحقيقه في التوسل، من باب ان نسلم جدلا انت غير مقتنع وطرى حتى جواز التوسل، فالسؤال السريع: طيب ودعاء غير الله في اشكاليه عندك انه شرك؟ اخشى تقول كمان هات الدليل على هذا، من الذي حرمه؟ طب والنذر لغير الله؟ طيب والذبح لغير الله؟ طب والطواف؟ فالقضية ليست هي قضية التوسل، قضية أكبر من ذلك، هو منهج قائم بشحمه ولحمه، وهو دعاء الأموات، التعلق بالأموات، عبادة الأموات، هو هذا منهج بشحمه ولحمه. لماذا يعادون ابن عبد الوهاب؟ لأنه ابن عبد الوهاب يقول اعبدوا الحي الذي لا يموت، وهؤلاء يقولون اعبدوا مع الحي الذي يموت. شو بقى؟ ابن عبد الوهاب يقول اعبدوا الحي الذي لا يموت، ابن عبد الوهاب يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهؤلاء يقولون وتوكل على الحي والذي يموت. بس هي واو، ايه يعني حرف واو يعني يستاهل كل ده؟ يعني حرف الواو ده يستاهل كل ده؟ يستاهل كل ده، لانه الواو دي واو المعية، واو الجامع، جمعت. ولهذا النبي غاضب عند حرف الواو ده، الواو ده ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا، يا الله الواو، ودل على ان يقول ماذا؟ ما شاء الله ثم شئت. ده ليس درس نحو في العربية، إنما ده نحو إلى العقيدة السلفية. يبقى الواو هنا مشكلة. فابن عبد الوهاب وضع كتاب اسمه كتاب التوحيد، فيه قرابة 70 بابا، من أجل أن يقول فقط وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت، وإنما هؤلاء يقولون وتوكل على الحي، هم لا يمنعون الحقيقة، والذي يموت نتوكل عليه أيضا. واللي يقول ده افتراء نقول له طيب حضرتك قل لنا الناس اللي بتروح عند البدوي وتستغيث، الناس دي حكمها ايه؟ وهل هذا الفعل صحيح؟ وإذا كان هذا الفعل صحيح على ما تعترض؟ وإذا كان خطأ على ما أن تترك قبر يعبد من دون الله؟ طب أنت فضلتك عالم يا سيدي وبتحب الصالحين وبتروح تصلي محبة، طب غيرك بيصلي شركا، طب ما تنهى بقى الوسيلة. الباب ده بيأتي شر، الباب ده بيجي منه ريح، إذن ماذا نصنع؟ سد واستريح. مش الناس يقولون هذا؟ الباب اللي يجيك منه ريح سد وسريح، امال الباب اللي يجيك منه الشركة تعمل فيه ايه؟ هتكسره، هذا هتسده بيه بقى؟ هتسده بصخر، بصخر. نعم.
المسألة الثانية: لا دليل على جواز التوسل بذوات المخلوقات. ليس مع من أجاز التوسل بذوات المخلوقات دليل سليم، فالأدلة إما صحيح غير صريح بل لا دلالة عليه، وإما دليل غير صحيح من جهة الإسناد، فمن ذلك الاستدلال على التوسل بالذوات بحديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. فبعض الناس يعتقد أن هذا التوسل هو بجاه العباس، وهذا ليس بصحيح،
لأنه قال بعم نبي، يبقى إذن بالعم هو بعم، يبقى توسل بذات.
قال: بل هذا التوسل إنما هو بدعاء العباس رضي الله عنه كما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نأتي إلى الأصل، كنا نتوسل بنبينا وإننا نتوسل بعم نبينا. طب كانوا يتوسلون بنبينا بدعاء ولا بذاته؟ بدعاء، ومع ذلك قالوا بنبينا. يبقى إذن هذا القياس على ماذا؟ على ما كانوا يتوسلون بنبينا وهو بالدعاء. طيب الأمر الثاني أنه قدموا للدعاء، ولو كانوا يتوسلون بالذات لما قدموا ولا اكتفوا بماذا؟ اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقين فقط، لكن لماذا الدعاء؟ مما يدل على أن المراد ماذا؟ الدعاء.
فإن الصحابة كانوا يأتونه صلى الله عليه وسلم في حال حياته ويتوسلون به، أي يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء إلى المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله فسقوا، ثم جاء الأعرابي الجمعة التالية فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الطرق وتهدم البنيان، وطلب منه أن يدعو الله لهم ليمسك عنهم الأمطار، فهذا هو التوسل المشروع. وتأمل كيف عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه، لعلمه أن التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته متعذر، لأن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لله تعالى عبادة، فهي عمل قد انقطع بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومما يبطل حمل أثر عمر رضي الله عنه هذا على التوسل بالجاه ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من صفة دعاء العباس، حيث ذكر الحافظ أن الزبير بن بكار أخرج في كتاب الأنساب له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. هذا هو التوسل الذي طلبه عمر وغيره رضي الله عنه من الصحابة من العباس رضي الله عنه، طلبوا منه أن يدعو الله لهم، فكيف يقال إنهم توسلوا إلى الله بجاه العباس وذاته؟ حاشاهم من ذلك.
ولهذا قال: وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك، بي إليك ليس بالذات، وللو بالذات لكانوا يقولون: اللهم إنا نسألك بالعباس بالعباس. نعم.
وقد أخرج الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح،
ولهذا نسأل كل من يروي القصة سؤال لكم: هل وقعت صلاة والعباس كان الإمام ولا لا؟ فإن قالوا نعم قلنا إذن يكون التوسل بالدعاء، وإن قالوا لا خصموا بثبوت ذلك، يعني لو لم يكن التوسل بالدعاء وكان التوسل بالذات لما احتاجوا إلى الصلاة، على ما يصلون. نعم.
وقد نعم. أخرج الإسماعيلي
هو بدعاء، لا يقول يتوسل، يعني ايه نتوسل بعم نبيك بدعاء، ولهذا قدم العباس. احنا يا الله يسأل الله عز وجل: يا الله كنا نتوسل بنبيك لما كان حيا يعني بدعائه، وإنا نتوسل بعم نبيك يعني بدعائه، تقدم يا عباس ادعو. فذا بين يدي ماذا؟ بين يدي توسل العباس، توسل بدعاء. لا لا ما قالش اللهم إننا نتوسل إليك بعم نبيك اللهم استصحب عليهم، وإلا ما يحتاج أنه لو كان كذلك بالذات ما يحتاج أن يقدموا العباس للدعاء. نعم.
وقد أخرج الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح هذا الحديث بلفظ: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون، فلما كان في إمارة عمر إلى آخره. نعم. فهذا فيه دلالة صريحة على أن توسلهم به صلى الله عليه وسلم كان حال حياته. ومن الشبه في هذا الموضوع الاستدلال بحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: أدعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. قال: ففعل الرجل فبرأ. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. قال: وهذا الحديث لا حجة فيه على التوسل بالذات، بل هو توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، وهو توسل مشروع. ويدل على هذا أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت. ثم إن الأعمى أصر على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الدعاء بقوله: أدعو. ثم أيضا قول الأعمى في دعائه: اللهم فشفعه فيا، ينفي التوسل بالذات، إذ الشفاعة هي الدعاء، والمعنى: اللهم اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم فيا، أي دعاءه فيا. وقد ورد في بعض روايات الحديث: اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. وكيف تكون شفاعة الأعمى له صلى الله عليه وسلم؟ المعنى: اقبل سؤالي لك في أن يشفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فكل ما تقدم يدل على أن قول الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، فيه محذوف تقديره: أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك عليه الصلاة والسلام.
فإن قالوا: ما الدليل؟ هذا ظاهر الحديث ظاهر: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. نقول: ظاهر في ماذا؟ يقول: ظاهر بالتوسل بالذات. نقول: ولماذا جاء إلى النبي؟ هل التوسل بالذات يلزم أن يجيء لنبي؟ طيب، وإذا كان التوسل بالذات لماذا قال للنبي وقد جاء: أدعو الله أن يعافيك؟ تم كان دعا الله بالذات ولا يأتي إلى النبي؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين: النبي لو كان يتوسل الرجل بذاته لما قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وخير لك، لأن كان النبي يعرض بعض هذه الأمور أحيانا، مثل المرأة السوداء لما قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فأصاب فقالت: أصبر ولي الجنة. إنما هذا الرجل قال: لا، أدعو. يبقى لو كان التوسل بالذات لماذا قال: أدعو الله لي؟ هذا واحد. النبي لماذا قال له: إن شئت دعوت وإن شئت كذا؟ طيب، ثلاثة: الرجل قال: أدعو. يبقى ليس توسلا بالذات، بالدعاء. طيب، الرابع: أن النبي قال أمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي ويدعو بهذا الدعاء، يبقى النبي علمه دعاء أن يدعو به، لا أن الرجل من نفسه توسل بذات النبي، يبقى الأمر دعاء. وبالتالي في دعاء هذا الرجل قال في آخر الذي علمه النبي: اللهم فشفعه في. شفعه في يعني ماذا؟ يعني اقبل دعاءه فيه. لكن النبي أراد أيضا مع دعائه أن الرجل يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الدعاء. فيبقى معنى: يا محمد إني توجهت بك إلى الله ربي لتقضى حاجتي، هي الحاجة الموجودة في هذا الحديث كله، اللي هو ماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي اشفع للنبي في، اقبل شفاعة النبي فيه باستجابة الدعاء. يبقى بنبيك مثل ماذا؟ قول عمر تماما: كنا نتوسل إليك بنبي. يبقى إذا كانت هذه اللفظة هي المشكلة، وهي لفظة إني توجهت بك، هي نفس المسألة: كنا نتوسل بنبيك، فلا فرق، وهو دعاء نبيك، وهنا دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان الاستشفاع بالذات، إيه علاقة الاستشفاع بالذات بماذا؟ بالدعاء وطلب الدعاء، والنبي يأمره بالوضوء ويدعو هذا الدعاء، والرجل يقول اللهم فشفعه فيه، يعني اقبل شفاعته فيه، وغير ذلك من هذه الأمور. لو كان الدعاء، لو كان التوسل بالذات لما احتاج إلى كل هذا. التوسل بالذات صورته الوحيدة اللهم إني أسألك بنبيك، هذا هو. أو توسل بالجاه، بجاه نبي، هذا لا يحتاج أن تأتي النبي. ولو كان النبي أمامك ما يحتاج أن تقول يا رسول ادعو الله لي، ليه؟ أنت تدعو الله بذات النبي، إذن لا تحتاج أن تسأل النبي. وإنما هذا الرجل جاء النبي يقول له ادعو الله لي. نعم.
قال نعم. الشيخ رحمه الله
لماذا إيه؟ لمكان العباس من النبي، لأنه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا؟ مثل ما تقدم أنت الافتقار واللباس الخشن من الوسائل التي يرجى أن يجيب الله عز وجل. هذا عم نبيك، فيبقى دعاؤه كعم النبي صلى الله عليه وسلم أرجى، وإن كان عمر أفضل، لكن هذا ماذا؟ هذا من اتخاذ وسيلة، هذه الوسيلة تكون أرجى، زيادة افتقار. مثل ما تتوسل أنت يا الله بحالك، اللهم إنك تعلم حالي وترى مكاني وتسمع كلامي، اللهم إنك تعلم قد بلغ بي ما بلغ، وأن تشكو إلى الله. نعم. كذلك أيضا في الاستسقاء قد تقدم رجلا مثلا، إما عالم إما صاحب سنة لمعنى من المعاني، ليس باللازم أن يقدم العباس أو غير العباس. ولهذا معاوية ما قدم أحدا من آل بيت الرسول، قدم غير. نعم. يعني المسألة ليس أن الأفضل هو اللي يتقدم، قد يكون في معنى يجعل المفضول ممن يرجى دعاء. نعم.
ليس معنى القول بمنع التوسل بذوات الأنبياء والصالحين أن ليس لهم قدر وجاه. قال الشيخ أيها الأحبة، إن إنكارا للتوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته، وكذا التوسل بغيره من الأنبياء والصالحين، لا يعني أننا نعتقد أن لا جاه لهم ولا قدر، أو أننا نبغضهم كما يقول المفترون، حاشا لله، فهو صلى الله عليه وسلم
على طول يفترى عليك، ولكن أنت تكره آل بيت النبي؟ لا، إنما نحن نحافظ على قدر آل بيت النبي، ونفرق بين عبادة آل النبي ومحبة آل النبي. نعم.
فهو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا.
لا شك.
ومنزلته صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة، إذ لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إيمان أحد إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. ولكن من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بما شرع لنا عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الابتداع في الدين، وأمرنا بلزوم ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. فالزيادة على ذلك هي النقصان والخسران، وهي التي تتضمن القدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيانه للشريعة المطهرة التي أكملها الله تعالى على يديه الشريفتين. فهذه العبارات التي تطلق، وهي أن من لم يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم مبغض له، افتراء ودجل.
أحد إخوانكم والله، وإحنا نزلين المغرب، صلاة المغرب، يقول لي أن بعض الناس عندنا يقول أن حضر لك درس عندهم، ويقول أن سألت الشيخ هشام عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد المتعال لا يجوز الصلاة على النبي. يعني هذا عاقل يصدق هذا؟ في أحد على وجه الأرض يقول لا يجوز الصلاة على النبي؟ ليه؟ فيها شيء ولا حاجة؟ فهؤلاء مفترون يا أخوان. نعم.
فهذه العبارات التي تطلق، وهي أن من لم يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم مبغض له، افتراء ودجل. يراد به صرف الناس عن عبادة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الأهواء والآراء والاستحسانات. وخذ صورة واضحة تبين لك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، إنما يكون تبين لك أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره إنما يكون على ما جاء به الشرع، لا على ما أملاه الهوى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. أخرجه الترمذي. فالقيام فيه تعظيم للداخل وإظهار المحبة له، ومع ذلك تركه الصحابة رضي الله عنهم لما يعلمون من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك. فهل يقال إن الصحابة رضي الله عنهم لا يحبونه صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم من ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو في الدين وإطرائه صلى الله عليه وسلم إطراء يفضي إلى الشرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم. فهذا موضوع عظيم، وموضوع التوسل. وقد تبين لنا يا إخواني من خلاصة هذا الموضوع أن التوسل إلى الله عز وجل المشروع ما كان بأسمائه وصفاته، ما كان بعملك الصالح تتوسل الله به، ما كان بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر من غير غلو، هذا هو. أما الأموات فلا علاقة لك بهم إلا واحد، بالاعتبار بزيارتهم. كنت نأتكم عزات غور فزورة فلا تذكروا آخر. اثنان، الدعاء لهم وليس طلب الدعاء منهم، ولا التوسل إلى الله بجاههم فتأتي القبور فتقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، تدعو لهم ولا تطلب الدعاء منهم. فاحذر الشرك الأكبر وما يفضي إليه. وعرفنا أن قضية الصوفية والقبورية ليست قضية التوسل فقط، إنما قضية الشرك الأكبر. أليس عند هذه القبور دعاء للأموات؟ أليس عندهم ذبح للأموات؟ أليس عندهم نذر للأموات؟ أليس عندهم طواف حول قبور الأموات؟ أليس عندهم موالد وبدع وخرافات؟ والدليل على ذلك أنهم طرق، مع أن الطريق واحد، وقد قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق. وهؤلاء طرق، ولكل شيخ طريقة، والطريق واحد، كما رسم النبي الصراط المستقيم فخط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.